الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذه الرسالة تدبرات ابن القيم رحمه الله تعالى في القرآن الكريم، وقراءتنا في سورة البروج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. وما ألطف اقتران اسم الودود بالرحيم وبالغفور، فإن الرجل قد يغفر لمن أساء إليه ولا يحبه، وكذلك قد يرحم من لا يحب. ورب تعالى يغفر لعبده إذا تاب إليه ويرحمه ويحبه، مع ذلك فإنه يحب التوابين، وإذا تاب إليه عبده أحبه ولو كان منه ما كان.
الله أكبر الله أكبر. إخواني، شوفوا الاقتران في الدلالة بين أسماء الله عز وجل. فالاسم نفسه له دلالة، وإذا اقترن بغيره ازدادت هذه الدلالة وانضافت دلالة إلى دلالة. فهناك دلالة في أسماء الله عز وجل الحسنى حال الانفراد، وهناك دلالة حال الاقتران، هناك دلالة حال الانفراد. فاسمه سبحانه وتعالى الغفور له دلالة، اسمه الرحيم له دلالة، اسمه الودود له دلالة. لكن الغفور الرحيم، الغفور الودود زاد الدلالة. ما هي هذه الدلالة؟ ينبه ابن القيم هنا عليها رحمه الله دقيق الفهم راسخ. سبحان من يعطي بعض عباده ما يشاء من الفهم سبحانه، وهذه لها مقدمات وأسرار بين العبد وربه من العبودية والمناجاة والإخلاص. ولهذا ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب أو رسالة فضل علم السلف على الخلف، أن طالب العلم وأن العالم ينبغي أن يكون بينه وبين الله عز وجل سر، يعني من العبودية، به إذا سأل أعطي وإذا دعا أجاب. الغفور الودود الغفور الرحيم، قد تغفر لمن أساء ولا تحب. أما الغفور الودود مغفرة مع محب، الغفور الرحيم مغفرة مع رحمة. فأنت قد تغفر ولا ترحم، وقد تغفر ولا تحب. هذا في العبد، تغفر من غير ولا ترحم، ليس من لازم هذا ذاك، وليس من لازم أن تغفر لفلان إساءة أنك تحبه، فقد تكون مجبرا مقارنا بين أمور تتنازل وتغفر له هذا في مقابل ذاك، وأنت لا تحبه بل تدفع شره. أما ربي سبحانه وتعالى فلما قال الغفور الودود، لما قال الغفور الرحيم، كان مع المغفرة المحب، وكان مع المغفرة الرحمة. والمغفرة وحدها لا تؤدي هذا، إنما يظهر ذلك من المغفرة مع الود ومع المحب. ومغفرة الله سبحانه وتعالى لمن تاب تقتضي محبته، فإن العبد إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى أحبه ولو كان منه ما كان. فمغفرة الله سبحانه وتعالى إذا غفر الله عز وجل لمن تاب فإنه يغفر له مع محبته، لأن الله يحب العبد إذا تاب. لكن في العبد لا يلزم من المغفرة المحبة ولا يلزم من المغفرة الرحمة. أما الرب عز وجل فيلزم من مغفرته المحبة، ويلزم من مغفرته الرحمة، لأن الله عز وجل يتوب على العبد كيف؟ واحد، التوفيق فيوفقه للتوبة. اثنان، القبول فيقبل منه التوبة. ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوب أي وفقهم. فهي توبة توفيق وتوبة قبول، توبة توفيق وتوبة قبول. توبة فيوفق الله له، وتوبة فيوفق الله عز وجل للقبول. فرب إذا أحب عبدا وفقه للتوبة، وإذا تاب تاب الله عز وجل عليه، ولهذا الله يفرح بتوبة العبد. يبقى الغفور الرحيم الغفور الودود فيه معنى زائد على المغفرة، ألا وهو المحبة، ألا وهو الرحمة، وإن كانت المغفرة تتضمن ذلك لكن التنصيص على هذا أعظم وأعظم. فنستفيد من ذلك ما ذكره ابن القيم أيضا في قواعد الأسماء والصفات، أن دلالة الاسم حال الانفراد ينضاف إليها دلالة حال الاقتران. الغني اسم يتضمن دلالة، الحميد اسم يتضمن دلالة، الغني الحميد معا يتضمن دلالة زائدة، دلالة حال الانفراد ودلالة حال الاقتران. نعم.
قوله تعالى ذو العرش المجيد، فأضاف العرش إلى نفسه كما تضاف إليه الأشياء العظيمة الشريفة، وهذا يدل على عظمة العرش وقربه منه سبحانه واختصاصه به، بل يدل على غاية القرب والاختصاص كما يضيف إلى نفسه بذو صفاته القائمة به، كقوله ذو القوة ذي الجلال والإكرام، ويقال ذو العزة وذو الملك وذو الرحمة ونظائر ذلك. فلو كان حظ العرش منه حظ الأرض السابعة لكان لا فرق أن يقال ذو العرش وذو الأرض.
الله أكبر. كون يقول ذو العرش وهو سبحانه وتعالى يضيف نفسه بذو صفة القائمة، ذو الجلال والإكرام، ذو القوة، ذو العزة، ذو الملك، يبقى الإضافة هنا تقتضي أعظم التشريف، فقال ذو العرش المجيد. فلو كان أن هذه الإضافة إضافة خلق مجرد دون تشريف لكان لا فرق بين ذو العرش وذو الأرض، لا فرق. لكن لما قال ذو العرش المجيد دل هذا على أن هذا المخلوق له شرف وكرامة عند الله، فتكون الإضافة هنا إضافة تشريف، مع أنه خالق العرش وخالق الأرض، لكن إضافة الخلق المحضة ليس فيها التشريف. فإذا أضاف إضافة تشريف كانت مع إضافة الخلق إضافة تشريف. ناقة الله وسقياه، ناقة ليست كأي ناقة، الإضافة هنا ليس إضافة من خلق الناقة فقط، وإنما ناقة مكرمة، ناقة مشرفة. المساجد بيوت الله، هذه إضافة أيضا تقتضي تشريف المساجد، فهذه إضافة تقتضي التشريف. فقوله تعالى ذو العرش مجيد لا يستوي معه سبحانه وتعالى، لو كانت يعني إضافة خلق محضة لكان لا فرق بين ذو العرش المجيد وبين ذو الأرض. نعم. والعرش أعظم المخلوقات، العرش أعظم المخلوقات، يعني الكونية كذا أعظم، أعظم خلقا، لكن أفضل المخلوقات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل، خير خلق الله، خير خلق الله، لكن أعظم من جهة الخلق وكذا هذا العرش. طيب أعلى المخلوقات الكتاب فوق العرش، العرش فوقه الكتاب، كتب كتابا عنده فوق العرش، فوق العرش، ففوق العرش كتاب، هذا العرش وفوقه الكتاب، هذه أعلى المخلوقات، عرش فوقه كتاب، هذا أعلى المخلوقات، عرش فوقه كتابه. أعظم المخلوقات دل على كمال قدرته العرش، ما السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي إلا كحديد في فلاة، وما الكرسي في العرش إلا كحديد. يبقى إذن العرش هذا إيه؟ إذا كانت السماوات السبع والأرض السبع في الكرسي كهذا، والعرش والكرسي في العرش كهذه، إذن العرش هذا ماذا؟ فهو أعظم المخلوقات، ولهذا يوصف بالمجيد والكريم نعم.
قوله فعال لما يريد دليل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته.
طبعا هذا على قراءة، لما لو شوف المجيد فيها قراءتان، أظن فيها المجيد أو ذو العرش المجيد أو المجيد، المجيد هذا اسم الله سبحانه وتعالى، المجيد ذو العرش أو ذو العرش المجيد، يبقى هذا تعود على الله إذا كان فيها القراءتان، وكذلك الكريم، شوف العرش الكريم، رب العرش الكريم.
ابن القيم في الأصل نبه على هذا،
قال إيه في الأصل؟
قال ومن قرأ المجيد بالكسر فهو صفة لعرشه سبحانه،
أيوة،
وإذا كان عرشه مجيدا فهو سبحانه أحق بالمجد.
نعم، يبقى هذا من مقتضى. طيب والمجيد برافعي، يبقى هذا اسمه سبحانه وتعالى، يعني المجيد ذو العرش، ولكن ذو العرش أضاف العرش نفسه كما يضيف الصفات، يعني إضافة تشريف، هنا إضافة تشريف، إنما طبعا الصفة لله إضافة صفة لموصوف، لكن من باب يعني التشريف. فالله أضاف لنفسه لكونه دالا على عظم خلق الله سبحانه وتعالى، ولو كانت إضافة خلق محضة لكان لا فرق بين ذو العرش وذو الأرض وبين ذو الأرض. نعم الكريم أيضا فيها قراءتان فيها، نعم يبقى ذو العرش الكريم ذو العرش المجيد فيها القراءة، ذو العرش الكريم ذو العرش المجيد ذو العرش المجيد ذو العرش الكريم، يبقى الكريم اسم أسماء الله إذا في حالة رغ، أو المجيد أو أنها صفة العرش، فإذا كانت صفة العرش تبعت الموصوف. نعم
قال قوله تعالى فعال لما يريد دليل على أمور، أحدها أنه سبحانه يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق
فعال لما يريد، يبقى ويفعل سبحانه وتعالى بمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، فالله له إرادة بها يفعل، فعال لما يريد، وهذه صيغة مبالغة، ولا يزال رب يفعل، ولم يرد دليل قط البتة على أن الله عطل عن الفعل زمانا ولو يسيرا، وبالتالي نقول لا زال الله يخلق، لكن المخلوق يكون بعد الخالق والمفعول يكون بعد الفاعل، لا أحد يقول إذا كان الله لا يزال يفعل إذن تكون المخلوقات من قدم الله عز وجل وأزلية، لا نقول لا، هذه مفعولات والمفعولات لها فاعل والفاعل يسبق المفعول، المفعول ما يكون مع الفاعل، ولا كيف يفعل الفاعل هذا المفعول وهو معه دائما ما يسبق، ولهذا الله عز النبي قال كان الله لا شيء قبله، وهذا معنى قول رب عز وجل هو الأول، قال النبي الذي ليس قبله شيء. نعم
الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح في معرض المدح والثناء على نفسه،
يعني لم يزل يفعل، أما لو قلنا بأن الله عطل عن الأفعال زمانا قلنا ما الدليل. نعم
وأن ذلك من كماله سبحانه، فلا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات، وقد
لأن
قال
هذا يتنافى مع الثناء، لأن الله أثنى على نفسه بقوله فعال لما يريد، فلو أنك يبقى أثنى على نفسه بإيه بفعال، لو أنك قلت ما فعل يبقى ليس فعالا في وقت، ليس فعالا لوقت، يبقى أنت نفيت الكمال هنا، ما الدليل؟ نعم
وقد قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون.
نعم.
وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم
ولهذا لا يزال موصوفا بأنه خالق، أما مخلوقات الله عز وجل الأحاد فمتعلقة بالمشيئة، خلق محمدا صلى الله عليه وسلم في زمان، خلق آدم في زمان، خلق، لكن لا يزال رب يفعل يخلق سبحانه، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكن أحاد الخلق وأحاد الأفعال هذه على حسب ماذا؟ على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. نعم
وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله.
نعم يقول فمن يخلق، وقد قال فمن يخلق من لا يخلق، وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن، يعني فعل لما يريد من أوصاف كماله وأوصاف كماله لم تكن حديثة بعد أن لم تكن. طب لو قال طب من نزوله حادث بعد أن لم يكن، نزول والاستواء انتبهم، وما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حديثا بعد أن لم يكن، طيب هو سبحانه وتعالى نزل بعد أن لم يكن ينزل واستوى بعد أن لم يكن مستوي، فما الجواب؟ ها؟ جنس الأفعال. أحسنت يبقى لا يزال رب موصوف بأنه يفعل، أما أحد الأفعال هذه متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، إنما لا يزال رب موصوفا بأنه يفعل، موصوفا بأنه يفعل، ولهذا حب يقول جنس الفعل كون الله فاعلا قديم أزلي جنس الفعل، يعني أي أن كون الله يفعل هذا قديم أزلي، إنما أحد الفعل منها ما هو قديم ومنها ما هو حادث، منها ما هو قديم ومنها ما هو حادث. إنما كون الله يفعل، كون الله موصوفا بأنه فعل، هذا قديم. إذا في فرق بين أن نقول الصفات الفعلية جنس كل صفة هذه قديم، وبين أن نقول جنس وصف الله بأنه يفعل قديم، لأن ليس كل صفة فعل يكون لها جنس قديم، فالنزول ليس له جنس قديم، والاستواء ليس له جنس قديم، لكن كون الله يفعل هذا جنسه إيه؟ قديم. نعم، تبعتوا يا إخواني؟ في فرق بين أن نقول جنس كون لا يفعل قديم، وبين جنس صفات الأفعال بمعنى كل صفة قديم، هذا لا نقوله. ما نقول كل صفة لها جنس قديم، لكن كون أن الله يفعل اللي هو جنس هذه الأفعال من بمعنى كون الله يفعل، هذا قديم، هذا قديم. نعم نعم، واحد واحد، يعني أما نقول أزلي قديم، لكن قديم نقيدها، لو قلنا قديم نقيدها، قديم بمعنى أزل، قديم بلا ابتداء. نعم
شيخنا، بعض إخواننا يسأل عن طريق البث، يقول ذكرتم بارك الله فيكم أن الكتاب أعلى الخلق على العرش، فهل هذا الكتاب هو القرآن أو القرآن جزء منه؟
لا، مكتوب عنده في عرش أن رحمته سبقت غدر، ليس القرآن، مكتوب فيه أن رحمته سبقت غدر، فهو مكتوب عنده فوق العرش أن رحمته سبقت غدر. نعم
الرابع،
نعم هاتوا اقرأ، طيب اقرأ.
قال الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة، أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله.
نعم، فإنما موصولة عامة، أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. نعم.
قال أما الرابع، طبعا شيخنا في الأصل تكلم عن الإرادة تتمة الكلام، يعني نقرأها ولا؟
أيوة.
قال وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريده من نفسه أن يجعله فاعلا، وهذه النكتة التي خفيت على القدرية والجبرية.
أعد.
قال وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى نعم. يريده من نفسه أن يجعله فاعلا.
نعم، يعني أن فعل العبد ليس مستقلا به مشيئة العبد، متى ما أراد أن يفعل يفعل، لا، إنما هذا متعلق بمشيئة رب، لو شاء الله ألا يفعل لما فعل، إنما فعله سبحانه وتعالى هذا فعله عز وجل متعلق بمشيئته، فمتى ما أراد أن يفعل يفعل، لكن العبد لا يقال متى ما أراد أن يفعل فعل، كما تقول القدرية، لا، متى ما أراد الله له أن يفعل فعل. نعم.
قال الرابع أن فعله سبحانه وإرادته متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده.
يا الله يا إخواني، هذا معنى عظيم. يا الله، واحد يشرح لنا هذه العبارة، فعال لما يريد، ليس فعال لما يريد إلا العبد، إلا الله، ليس يوجد فعال لما يريد إلا الله. طيب واحد يقول فعال لما يريد، أهو متى ما أردت، أنت قد تفعل ما لا تريد، إرضاء لأحد، لكذا، لعلة من العلة، أنت لا تريد بس تفعل غصب عنك، وقد تريد ما لا تفعل، تريد كذا لكن ما يحصل. فالعبد قد يريد ما لا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، أما الذي هو فعال لما يريد، الله واحد. يبقى الله انفرض بهذه، ولهذا نقول كماله في ذاته، كماله في ربوبيته، كماله في ألوهيته، كماله في أسمائه، كماله في أفعاله، الله عز وجل كامل في أفعاله. كامل في أفعاله سبحانه وتعالى، كامل في أفعاله، ومن ذلك أنه فعال لما يريد. أما العبد فقد يفعل ما لا يريد، وقد يريد ما لا يفعل، وقد يريد ما لا يفعل. إنما الذي فعال لما يريد هو الله وحده سبحانه وتعالى. نعم.
الخامس
وعليه ففي تلازم بين الفعل والإرادة، ولهذا الله جمع بينهم فقال فعال لما يريد، ففي تلازم الفعل والإرادة. فالله سبحانه وتعالى فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراد، بخلاف المخلوق فإنه يريد ما لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد. فما ثم فعال لما يريد إلا الله واحد. الله أكبر، الله أكبر. نعم.
الخامس إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال،
ولهذا في نكتة نبه عليها العلماء في تعريف توحيد الربوبية، نحن نقول توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله. نعم. قالوا الإطلاق ده فيه نظر، توحيد الله بأفعاله يعني إفراد الله بأفعاله. هناك أفعال قد يشترك العبد، يعني يفعله العبد له مشيئة، والله عز وجل له مشيئة، ومشيئة العبد هي تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى، ولا ينفرد الرب بها. هناك أفعال يفعلها العبد، لكن نقول الأضبط إفراد الله عز وجل بالخلق، إفراد الله عز وجل بالإحياء بالإماتة، هذه من جملة الأفعال، هذه من جملة الأفعال. فالله عز وجل ينفرد بهذه الأفعال، فنقول يكون توحيد الربوبية، قال توحيد الله إفراد الله عز وجل بالخلق، لأنه لا يشرك مع أحد، بالخلق بالإحياء بالإماتة، هذه إفراد الله عز وجل بها. أما إفراد الله عز وجل بأفعاله، قد يقول قائل هذه الأفعال قد تقع من يتقع أفعال من العبد يقع فيها كذا، أو أنها متعلقة بمشيئة الله، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها يفعلها متى شاء. نعم.
قال الخامس إثبات إرادة متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، وهذا هو المعقول في الفطر، وهو الذي يعقله الناس من الإرادة، فشأنه تعالى أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد.
نعم.
السادس أن كل ما صلحا تتعلق به إرادته جاز فعله، فإن أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يرى وأن يري نفسه لعباده، وأنه يتجلى لهم كيف شاء، وأن يخاطبهم ويضحك لهم إليهم، وغير ذلك مما يريده سبحانه لم يمتنع عليه فعله.
السادس. نعم.
السادس أن كل ما صلح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، وأن يري نفسه لعباده، وأنه يتجلى لهم كيف شاء، وأن يخاطبهم ويضحك إليهم، وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به
فقط. يعني نحن لا نقول هناك فعل الله لا يقدر عليه، لكن نتوقف على الخبر، هل الله أراده؟ أراده يبقى إذن سبحانه وتعالى يفعله، هذا متوقف على صدق الخبر. فإذا أخبر به، ها؟
فإذا أخبر به وجب التصديق به، وكان رده ردا لكماله الذي أخبر به عن نفسه، وهذا عين الباطل.
يعني لو لم يرد أن الله يضحك ما أثبتنا ذلك لله، ما أثبتنا ذلك لله عز وجل. إذا ما ورد أن الله عز وجل يعجب ما أثبتنا ذلك لله سبحانه وتعالى. إذا ما ورد أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة ما أثبتنا ذلك لله. لكن هل العقل يحيل ذلك؟ العقل ما يحيل، لكن لو ثبت الخبر. ولهذا مدار الصفات الفعلية علي يا أخوان على الخبر، ولا مدخل العقل في ذلك. ما نقول العقل يقتضي أن الله يوصف بأنه يضحك، العقل يقتضي بأن الله يوصف بأنه يعجب، لا، لكن العقل يقتضي مع النقل أن الله قدير، لأنه محال أن يكون الخالق عاجزا، ومحال أن يكون الخالق جاهلا. فالعقل يقتضي العلم، يقتضي القدرة، وهذه تسمى صفات نقلية عقلية، وهي الصفات الذاتية المعنوية. أما الذاتية الخبرية كالوجه واليدين والأصابع وغير ذلك والفعلية فهذه مدارها على الخبر. ومن هنا أعود أصحح يمكن الأسلوب كان قاصر شوية في مسألة توحيد الربوبية. لما نقول توحيد بأفعاله, توحيده بأفعاله من توحيد الأسماء والصفات, توحيده بأفعاله. إحنا عندنا الصفات الفعلية, تابعوا يا أخوان, عندنا الصفات الفعلية والصفات الذاتية. يبقى كون الله عز وجل يفعل ينزل يجيء هذا من توحيد الأسماء والصفات وليس من توحيد الربوبية. فلهذا نقول توحيد الله عز وجل اللي هو في الربوبية نقول إفراده سبحانه وتعالى, توحيده سبحانه وتعالى بالخلق بالإحياء بالإمادة بكذا بكذا, هذا توحيد الربوبية. لكن لو أطلقنا القول أما نقول توحيد الله بأفعاله وده ربوبية, طب إحنا عندنا أيضا توحيد الله بأفعاله وده أسماء وصفات. توحيد الله بهذه الأسماء والصفات دي بالإضافة لما ذكرنا أنه ممكن الأفعال تكون مشتركة, لكن المعنى أن الأفعال تشترك بين الربوبية وبين الأسماء والصفات. فنوحد الله عز وجل في الأسماء والصفات بأفعال أيضا, الصفات الفعلية نفرده سبحانه وتعالى بأن فعل الله عز وجل على الوجه اللائق بالله ينفرد به ولا يشرك فيه غيره سبحانه. فضحك الله ليس كضحك المخلوقين, وعجب الله ليس كعجب المخلوقين, ونزول الله ليس كنزول المخلوقين. لكن دي أفعال الله ولا لا؟ فلو قلنا الربوبية إفراد الله بأفعاله, إفراد الله بأفعاله, توحيد الله بأفعاله, طبعا احنا عندنا في الأسماء والصفات توحيده بأفعاله كذلك. هذا لنبهه عليه, نبهه عليه. لكن ممكن أن يقال توحيد الله بأفعاله بضوابطها وبتقييداتها, توحيد الأسماء والصفات بتقسيمها ذاتية وفعلية. لكن يقولون يعني الملحظ أن لابد أن تنبيه على هذا, ما نقول توحيد الله بأفعاله ليس يعني أن جميع الأفعال متعلقة بماذا؟ بالربوبية, بل منها المتعلق بالأسماء والصفات. فنوصف نصف الله سبحانه وتعالى بالصفات الفعلية أيضا وهذه متعلقة بمشيئته, فتدخل في باب الأسماء والإيه والصفات. نعم.
قال وكذلك إذا أمكن إرادته سبحانه محو ما شاء وإثبات ما شاء أمكن فعله, وكانت الإرادة والفعل مقتضيات كماله المقدس.
نعم, كون أراد كذا محى كذا فيكون الكمال في فعله حينما يفعل وفي محوه حينما يمحو, يمحو الله ما يشاء ويثبت, هذا الكمال من كل وجه. ولهذا نقول ما يوصف الله عز وجل به فإنه كمال من كل وجه. فما كان من صفات ذاتية لا تنفك عن الله الكمال يقتضي هذا, وما كان من صفات فعلية يفعله ما تشاء الكمال يقتضي هذا. فكل ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه به رسوله صلى الله عليه وسلم فمداره على الكمال, سواء كان ذاتيا لا ينفك عن الله أو كان فعليا متعلقا بالمشيئة. هذا فيه الرد على مين؟ على من يقول هذه الصفات الفعلية لم تكن بعضها يعني لم يكن فكان, وهذه صفات كمال. كيف هي صفات كمال والله عز وجل لم يوصف بها في وقت؟ نقول الكمال هذا, فالكمال تعلقها بالمشيئة, فلما شاء أن تكون كان الكمال هذا, ولما شاء أن لا تكون كان الكمال هذا. واضح يا إخواني؟ نعم.
قوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط, أخبر عن أعدائه.
لكن العبد قد تتعلق إرادته بالفعل ولا يكون, هنا قال أن كل ما صلح أن تتعلق بإرادته جاز فعله, يعني كل ما تعلق إرادته كان, ما في فعل يستعصى على الله. لكن كما قلنا العبد قد يريد ولا يفعل, ليه؟ لحجزه لخوفه, يريد لكن لا يفعل للعجز للخوف. لكن الله إذا أراد ما يكون الفعل محال, ولذا كما قلنا فيكون الفعال لما يريد هو الله عز وجل, فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحده. لكن العبد منا قد يفعل ما لا يريد يجبر على هذا, ولهذا الإكراه هو إيه؟ يعارض يا إخواني الاختيار, الاختيار, فإنك تفعل ما لا تختاره, تفعل ما لا تريده, هذا الإكراه. فممكن عبد يكره؟ يكره, لكن الله يكره؟ لا مكره له سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني أجل معلوم ما تعلق بأسماء الله وصفاته, لأن كل الشريعة متفرع عن أسماء الله وصفاته, كل هذا متعلق عن أسماء الله وصفاته. ولهذا أجل العلم ما تعلق بالأسماء وصفاته، وهذا ما عطل عنه المعطلة، عطلوا أجل علم، هو العلم الأسماء وصفات لأنه متعلق بأجل معلوم وهو الرب سبحانه وتعالى. وأما الممثل وإن أثبت إلا أنه لا فرق عنده بين رب ومربوب وخالق ومخلوق، فيدا الخالق كأيدي المخلوقين ووجه الخالق كوجه المخلوقين. أي رب له كمال؟ أنت أثبت لكن أين الكمال؟ وهذا عطل، فكأنما عبد عدما، لأن من لا صفة له لا وجود له. نعم.
قوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، أخبر عن أعدائه بأنهم مكذبون بتوحيده ورسالاته مع كونهم في قبضته وهو محيط بهم، ولا أسوأ حالا ممن عاد من هو في قبضته ومن هو قادر عليه من كل وجه وبكل اعتبار. فهذا أعجب عجب ممن كفر بمن هو محيط به وآخذ بناصيته قادر عليه.
نعم، عجب ممن كفر بمن هو محيط به وآخذ بناصيته قادر عليه، يعني لن تفلت من عقابه. أنت تكفر بمن لا يقدر عليك؟ الإنسان قد يعصي من لا يقدر عليه، قد يعصي من يهرب منه، لكن تفر من الله إلى من؟ يعني كيف تعصيه؟ تعصيه ولا تستطيع أن تفر منه، تعصيه وأنت ملاقيه، كيف هذا؟ كيف؟ أما تخاف؟ أما تخاف؟ إن عصيت اليوم ستلقى غدا، لن تهرب منه ولن تخرج عن قبضته سبحانه وتعالى. ولهذا لما جاء رجل إلى بعض العلماء وكان يعصي الله فقال انصحني نصيحة انتفع بها في هذا الباب، قال إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله. ليه؟ لأن الملك ما يسمح لك، هذا ملكه ولا يسمح لك أن تعصيه في ملكه. قال ما أستطيع هذه، ما أستطيع أخرج من ملك الله إلى فين؟ هات الثانية. قال إذا أردت أن تعصي الله فذهب حيث لا يراك الله، إذا بمكان إلى مكان لا يراك الله فيه. قال أي مكان لا يراني الله فيه؟ كل مكان يراني الله فيه. قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، رزق الله لا تأكل منه، لأن الذي يرزق حرم عليك المعاصي. قال كيف هذا؟ فعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ففروا إلى الله. هتفر من الله إلى من؟ إلى الله. هتلجأ من الله إلى من؟ إليه. فإذا عرفت ذلك أنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، خفت أن تعصي الله، استحي أن تعصي الله بنعم الله. الذي يعصي يا أخواني إما أن يعصي بلسانه، فمن خلق من؟ يعني أما أعطيك الآن مثلا، ولا المسألة أما أعطيك المحمول ده تقوم تتصل أيها هشام البيلس جنوه، لا أنا بعتك تتكلم مكالمة بحسن إليك أيها هشام البيلس اقتلوه، يبقى ينفع؟ يعني حاجة عجيبة. طيب خد هذا الطعام هدية مثلا لك أو هذا كذا، تضع عليه السم وتطعمني إياه. فإذا أردت أن تعصي الله كيف تعصي بنعم الله؟ عصيت باللسان هذا خلق الله، عصيت باليدين هذا خلق الله، عصيت بالرجلين المشي هذا خلق الله، عصيت بالفرج هذا خلق الله، عصيت بالبطن هذا خلق الله، عصيت بالقلب هذا خلق الله. انظر شيئا ما خلقه الله فاعصي به الله، لا يوجد، ألا تستحي؟ ولهذا تكون النعم التي وهبها الله للكافرين حجة عليهم، فهي من جملة ما يعذبون به. انت تظن الكاف كده عمال ياكل ويشرب ويتنزه ويركب سيارات ويروح ويطلع وينزل كده مجانا؟ انما يحاسب على الكفر بس وعلى النعم. هو كافر بالله العظيم وكافر بنعم الله، اكل من نعمه ولم تعبده، يعذب على هذا، يعذب على هذا. عشت في أرض الله ستعذب، ولم تعبد الله ستعذب على هذا. استظللت بسماء الله ستعذب على هذا. أنار لك قمر ستعذب، كل هذه النعم ستعذب عليها، تعذب على كل هذه النعم، لأن هذه النعم لا تكون حلالا مباحا لا يعذب صحيح عليه إلا لمن عبد الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في حد دنيا. دي نعم للذين آمنوا بس، ليس الكفار. الكفار ما لهمش يذهبوا إلى الشواطئ ويستظلوا بهذا الظل ويستظلوا بهذا النور إلا أن يكونوا عابدين. لما كفروا فهم معتدون غاصبون. الكفر ده غصب للأرض دي، ولهذا لا نضع الجهاد إلا إذا لم يوجد على الأرض كافر واحد. لو فيه كافر في جزر القمر أن ندعو إلى الإسلام. الأرض دي أرض الله، والله ما سمح أن يكفر به عليها. تسلم؟ لا. طب أدي الجزية؟ لا، تقاتل. ما يقولكش أنا أرضا حر، أنا حر. النظام العالمي الجديد أنت حر، يقولك القتال مقابل الأرض. لا، احنا عندنا كل الجهاد ثمرته لتكون كلمة الله العليا. وقاتلهم حتى لتكون فتنة. أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. حديث ابن عمر في الصحيحين. ده الغاية عندنا، مش غاية الأرض. أنا بقاتل يهود، أنا ما بكرهش اليهود، أنا بحب أهل كل دين، أنا بس ابن عمي طلعنا من الأرض. لا، احنا بنقاتل اليهود لأنهم يهود، لأن اليهود لو لم يغصبوا أرضنا لما سقط الجهاد. يا فصل يا قزاز ويا حسان ويا فلان ويا علان. احنا متى نضع القتال؟ متى تضع الحرب أوزارها؟ إذا عبد الله. إلا أن يكون جزية تبذل، فإن أبوا الإسلام أو المسالمة بالجزية كان القتال. إذا نزلت بسحة لقوم فادعوهم إلى إحدى ثلاث. عندنا ثلاث خطوات بس. الأول دعوة إلى الإسلام. طب اثنين جزية، يبقى في مسالمة عشان ندعو، مش مسالمة أخوة ووضع الأوصاف. لا، يعني حتى نتمكن من الجهاد بالحجة والبيان. الجزية هي انتقال من جهاد إلى جهاد. خلي بالكم إخواني، الجزية انتقال من جهاد إلى جهاد وليس تعطيلا للجهاد. يا عمرو اصحى شوي، اكتب. حد ينام في الواقع ده اللي احنا فيه ده؟ حد ينام في الواقع اللي احنا فيه ده؟ حد يقول نوم يا اخواني؟ انتوا بيقول لكم نوم؟ يعني بتنام مستريح تقوم مستريح؟ صحيح، افتح محمولك، افتح محمولك. جاءتك شبهات لم ترد عليه، مش انت بتعمل لما تقفل محمودك وتفتحه بيقولك مكالمات لم ترد عليها؟ الوقت افتح كده محمول، شبهات لم ترد عليه. صحيح، افتح كده، شبهات لم يرد عليه، لم ترد عليه، مش مكالمات هينة. المكالمات التي لم ترد عليه راحة، ريحت راسك، نام براحتك. لكن ده لا، لولا أن النوم مطلوب ومن تركه فمات كان أثما، لولا أنه مطلوب ما جاز لصاحب السنة أن ينام. ودين الله عز وجل يخترق من هذا وذاك. إيه والله يا أخواني، والله يا أخواني، افتح المحمول، افتح، شبهات لم ترد عليه، نم، شبهات لم ترد عليه. بل مكر الليل والنهار إذ تأمر أن نكفر بالله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. هل وضع أهل الكفر أوزار تلك الحرب؟ لا، فكيف تضعها؟ هل سالم أهل الكفر الإسلام؟ لا، فكيف ضاعوها؟ مراكز التقريب مع الكفار أو مع الشيعة، مراكز تقريب من بلاد الإسلام لا من بلاد الكفر والتشيع. أمريكا فيها مركز تقريب عن الإسلام، دول بيدعون عندهم إلى التقريب مع الإسلام، إحنا اللي بندعو. هذه دعاوى كفرية لا يصلح أن يقوم بها كفار، يقوم بها مسلمون مأجورون لهذا. هناك في المناهج محمد أخو نتنياهو، تعال ما أجيب لك صور، تعال ما أجيب لك صور أطفال صغار يتعلمون ضرب الله، تعال يعلمونهم هذا، حط الطاقية هنا وعمل كده، يتعلم إن هو يكون كما ربى النبي وأصحابه. أين أبو جهل؟ هو الآن أين الإسلام هذا لأضربه؟ الاعتراض والذي يحصل في هؤلاء إنما بسبب عقيدة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش حتى تترك أرضهم، مش حتى لا تعتدي عليهم، حتى تتبع ملتهم ولو لم تعتدي عليهم. هو احنا اعتدينا على أمريكا؟ في بلد مسلم ضرر أمريكا؟ أمال أمريكا تضربنا يا أخواني؟ ليه؟ ليه إيطاليا ليه بريطانيا ليه فرنسا ليه العالم بأبنائكم المغرور المغرر بهم؟ يقول لك النظام العالمي الجديد الحرب مخبر. طب احنا عملنا الحاجة في أمريكا؟ طب احنا واليهود سيبونا سيبونا صف الحسابات، خدوا مننا ناخد منهم، سيبونا. احنا ضربنا أمريكا؟ لا. ضربنا الاتحاد الأوروبي؟ لا. دسنا على طرف لكم يا محكمة مش عارف الظلم الدولية دي ولا مش عارف ايه؟ لا. امال انتوا بتعملوا معانا ليه كده؟ انتوا واقفين ضدنا ليه؟ ده انتوا خالفتوا صريح المعقول وصريح المنقول، خالفتوا الانسانية، خالفتم حقوق الحيوانات. ده احنا ولا واصلين حشرات ولا اي حاجة خالص. ده كان لدينا موتون كلابا لقام من يدافع عنه. يوم الكلاب عندكم، يوم القطط، ويوم ويوم، لكن يوم سفك الدماء، دماء المسلمين، دون ان يصل القرار وقف اطلاق النار، قاتل من الحماس التي حكمت فينا اخوان القبع والخنازير. ان هؤلاء لا يدفعهم الى سنه الماضيه، سنه شرع دين، انما جئنا لنخرج العباد من عباده العباد الى عباده رب العباد. بلغنا انكم تريدون مالا؟ لا 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 ابدا. ده بلغنا ان اشهى دماء دماؤكم، بألذ دماء كده نشرب فيها الدماء، واشهى لحوم لحومكم. احنا جينا هذا، ما جئنا. اما بعد اسلم تسلم، يؤتيك الله جزاك مرتين. ده عزة الاسلام، هذه عزة الاسلام. فلن ترضى عنك لدى النصارى حتى تتبع ملته. نعم.
الجزية انتقال من جهاد الى جهاد.
الجزية هي انتقال من جهاد لجهاد، وليس تعطيلا للجهاد. بدلا من ان نبدأ بالسيف والسنان هنبدأ بالحجة والبيان، بدلا من ان نبدأ بسيف هنبدأ بلسان، نعلم الاول، لان ده المراد اصلا. جهاد السيف يراد لجهاد الدعوة، فاذا تمكنا من الدعوة لم نرفع سيف، اذا حيل بيننا وبين الدعوة هنرفع سيف. ولهذا صلح الحديبية شروط قاسية، رجوع من الحديبية بدون عمرة، لم يدخل المسلمون مكة، لم يعتمروا، فما وجه تسميته فتحا؟ بالنص، بالنص، النبي عائد فنزلت الآيات إن فتحنا لك فتحا مبينا. فتح مبين، فتح مبين، ولم ندخل مكة حتى يسمحوا لنا نعتمر ونرجع. فتح مبين، ومن جاءك من عندنا مسلما أرادت ومن جاءنا نقبله. فتح مبين، وابو جندل يرجعونه وجاء يستغيث يرسل في قيوده، يا رسول الله ترجعني إليه يا رسول الله. حتى يقول عمر خذ هذا فإنما دم أحدهم دم كلب. النبي يأمر الصحابة أن يحلقوا الرؤوس، ما يستجيب أحد، ينحر، انحروا، ما يستجيب. لا عصيانا لرسول الله، لكن رجاء أن ينزل نص يحول الأمر. ولهذا لما قالت له زوجه يا رسول الله إذا أردت أن يفعل أصحابك أخرج فاحلق وانحر، فخرج فنحر وحلق فتابعه الصحابة. ليس عصيانا، لا، ولكن تشوفا للدخول، رجاء أن ينزل شيء. ولذا احنا عندنا حاجة اسمها في الفقه في الأصول النسخ قبل الفعل. ممكن النبي يفعل يأمر بشيء، يأمر بشيء وينسخ قبل الفعل. الله أمر نبيه بخمسين صلاة الأول، لكن انتهت إليه خمس دون أن نفعل الخمسين، دون أن نفعل الخمسين. فقد ينسخ الأمر قبل الفعل. يبقى عندنا إذن الجزية ليس تعلقا بأموال وفوتات الكفار، أبدا، إنما هو انتقال من جهاد إلى جهاد. فإن الجهاد بالحجة جهاد، بل هو الجهاد الأسبق. قال الله عز وجل في سورة الفرقان عن القرآن: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. يبقى هنا الجزية تعطيل الجهاد؟ لا. طب الجزية تعطيل للأحكام ليس بكافر؟ لا، الجزية انتقال من جهاد إلى جهاد، أولويات بس. فنقدم الجهاد بحجة بيان على الجهاد بالسيف والسنان. إن أبى بقى لا الإسلام ولا المسالمة فيكون القتال، فيكون القتال. نعم.
قوله تعالى: في لوح محفوظ، أكثر القراء على الجر صفة للوح، وفي إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم التنزل به، لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه، وهو في نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه.
أحد من القراء رفع محفوظ؟ لأن حتى لو رفع فلا يكون هذا عائدا إلى الله، بخلاف المجيد والكريم. لو افترضنا يعني، لكن هو أكثر قراءة على المحفوظ، ولا أظن فيه قراءة بهذا، لا توجد يعني قراءة عشرية متواترة. إنما حتى لو هو مرفوع يكون في لوح هو محفوظ، فيكون خبر المبتدأ محذوف والجملة تكون في هذا المحل. نعم، في صفة اللوح. قال إيه؟ أعد. نعم نعم، يبقى تمام. يبقى لو محفوظ عدد القرآن ما في مشكلة. يبقى هنا حتى لو يبقى لو عدد لو رفع القرآن، نعم لا إشكال. يبقى متعلق بما سبق ليس بما في الآية، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذا على الجر. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. يبقى محفوظ هذا إيه؟ عائد إلى القرآن، وهذه قراءة نافع. يبقى هذه قراءة نافع، محفوظ هذه قراءة نافع الرفع، وتكون هذا وصف للقرآن. يبقى بل هو قرآن مجيد محفوظ في لوح. نعم.
وفي إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم التنزل به، لأن محله محفوظ.
نافع فقط الإقراء من القراءة العشرة. ذكر إيه؟ نافع فقط. من اللي ذكره؟ أي نعم.
قال: وفي إشارة إلى أن الشياطين لا يمكنهم التنزل به، لأن محله محفوظ أن يصلوا إليه، هو في نفسه محفوظ أن يقدر الشيطان على الزيادة فيه والنقصان. فوصفه سبحانه بأنه محفوظ في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ووصف محله بالحفظ في هذه السورة، فالله سبحانه حفظ محله، وحفظه من الزيادة والنقصان والتبديل، وحفظ معانيه من التحريف، كما حفظ ألفاظه من التبديل، وأقام له من يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان، ومعانيه من التحريف والتغيير.
انتبهتوا يا إخواني، فائدة: ما أنواع الحفظ للقرآن؟ ما أنواع الحفظ؟ الله ذكر أنواع الحفظ هنا. إحنا عندنا آية: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. هذا إشارة إلى محل الحفظ. طيب، في لوح، وإشارة أخرى: إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون. حفظ القرآن في ألفاظه، فلا يبدل لفظه بزيادة ولا أو نقصان فيستقر ذلك في الأمة، لا، بخلاف التوراة والإنجيل الله ما ضمن حفظها ولهذا بدلت، إنما القرآن لا. يبقى من جهة الألفاظ فلا زيادة فيه نقصان. طب الثالث: حفظ في المعاني، بمعنى أن الأمة لا تجتمع على معنى باطل في آية وتعتبره حقا، أو على ترك معنى صحيح في الآية تعتبره باطلا. فالقرآن كما حفظ لفظه حفظ معناه الصحيح. وجد من أراد أن يحرف في الألفاظ لكن لم يثبت، وجد من يحرف في المعاني لكن لم يثبت، كما وجد من يحرف في السنة الحديث لكنه لم يثبت بل ميز. الإجماع على أن الأمة لا تجتمع على خطأ ولا ضلالة، محال يكون عندنا حديث صحيح وتتفق الأمة على ضعف، أو ضعيف وتتفق الأمة على صحة. ولذا احنا قلنا ما ثبت أنه تلقته الأمة بالقبول وجب قبوله، وإلا تكون مخالفة الأمة. أي شيء تلقته الأمة بالقبول تعلق بالإسناد أو تعلق بمعاني اللي هو الإجماع يعني، فلا ينبغي مخالفته البتة. يبقى ده نوع حفظ. طيب والرابع، حفظ الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أن تبدل وتغير وتجتمع على هذا. قال وأقام له من يحفظ حروفه، فيكون هذا داخلا في أنواع الحفظ. الله يحفظ دينه برجال يقيمهم على حفظ دينه، فيكون في معنى إن نحن لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. يبقى إذن الله يحفظ المعاني بيه أخوان برجال، هؤلاء الرجال يصنفون ويصرحون. يبقى أصبح هنا الحفظ أنواعا، أصبح الحفظ أنواعا. النوع الأول ها؟ حفظ في محل في لوح محفوظ. طيب الثاني حفظ من الزيادة والنقصان عائد الألفاظ، حفظ الألفاظ. الثالث حفظ المعاني، وهذا يدل على أن كل ما عليه أهل البدع باطل، لأن الله عز وجل ما حفظ في الأمة معاني سالمة عن التناقض إلا معاني أهل السنة والجماعة، مما يدل على أنها المراد. طيب الرابع حفظ الطائفة التي تقوم به حفظ القرآن وتفسير معانيه. نعم وابن حيصم من الأربعة، الأربعة اللي هي بيعتبروها شواذ، لكن نافع من القراء العشر. يبقى اللي قرأ من القراء العشر فقط نافع في لوح محفوظ، يبقى محفوظ هذه عائد إلى القرآن، بل القرآن مجيد محفوظ في لوح. نعم إنما سائر القراء في لوح محفوظ، يعني اللوح محفوظ، فهو محفوظ في لوح وفي لوح محفوظ، كلاهما واحد يعني من جهة المعاني واحد. ولهذا القراءات تنوع، ما في تضاد، ما في قراءة تأتي بضد قراءة، لكن تشرح تبين تفسر، تنوع يعني وليس تضاد، ليس تضاد. نعم نعم البداية ايه؟ اذا زنيا، دي آية لكنها نسخت، دي آية منسوخة، آية الرجل الزني الشيخ والشيخ اذا زنيا فارجموهما البتة تنكلا من الله والله عزيز حكيم، هذه كانت آية ونسخت، نسخت لفظا لكن بقيت حكما، رجم النبي ورجم الخلفاء بعده. نعم نعم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى،
كلام فتوى ابن باز
أعلى المخلوقات، إذا سألت الله فسألوا الفردوس الحديث، فقد تبين بهذه الحديث أنه أعلى المخلوقات وسقفها وأنه مقبب وأن له قوائم. وذكر ابن القيم رحمه الله حديث قال ابن مسعود رضي الله عنهم أنه فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، قال أبو القاسم يريد فوق العرش لأن العرش آخر المخلوقات ليس فوقه مخلوق، فالله تعالى أعلى المخلوقات. وذكر الذهبي في العرش فمكان العرش فوق السماوات والأرض وفوق الجنة وهو أعلى المخلوقات وأرفعها، وجميع المخلوقات دونه في العلو والارتفاع. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرح الثلاثة أصول الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي ثم ارتفع على العرش وعلى فوقه سبحانه وتعالى، فعلمه في كل مكان وهو فوق العرش فوق جميع المخلوقات، والعرش سقف المخلوقات وهو أعلى المخلوقات والله فوقه جل وعلا. قال الشيخ العثيمين شرح لمعة الاعتقاد: والعرش لغة السرير الخاص بالملك، وفي الشرع العرش العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل جلاله وهو أعلى المخلوقات وأكبرها، وصفه الله بأنه عظيم وأنه كريم وبأنه مجيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله شرح العقيدة الطحاوية: فالعرش أعلى المخلوقات، والله سبحانه وتعالى عالم فوق عرشه فوق مخلوقاته. وقال الشيخ صالح آل الشيخ شرح العقيدة الوسطية: ولهذا قال أهل العلم على ما جاء في السنة إنه عرش الرحمن هو فوق الجنة، يعني سقف الجنة، وأن عرش الرحمن عال على السماوات وعلى الكرسي فهو أعلى المخلوقات، فليس ثم شيء من المخلوقات أعلى من عرش الرحمن، وفوق العرش رب العالمين جل جلاله. الشيخ الغنيمان في شرح فتح المجيد: العرش هو أعظم المخلوقات وهو أرفعها وأعلاها، وليس فوق العرش إلا رب العالمين جل جلاله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. الحديث: فعرش الرحمن هو أعلى المخلوقات على الإطلاق.
نعم، وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل قال أنه كتب في كتاب: عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضب. فنقول العرش الذي فوقه كتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضب أعلى المخلوقات، فهذه فوقية الكتاب على العرش، فوقية الكتاب على العرش، وهو أعلى المخلوقات العرش، لكن فوقه كتاب، فوقه كتاب، هذا الكتاب مكتوب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، يبقى عرش فوقه كتاب، عرش فوقه كتاب. نعم.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: قيل إن أعلى المخلوقات العرش، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة رضي الله عنه ومتفق على صحته أنه لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش، فأيهما أعلى، العرش أم الكتاب؟ فأجاب رحمه الله تعالى: العرش هو أعلى المخلوقات والكتاب موضوع فوق العرش. السائل:
يعني كأنه ما في تعارض، العرش أعلى المخلوقات والكتاب موضوع فوق العرش. نعم.
السائل: فأيهما أعلى، الكتاب أم العرش؟ فأجاب الشيخ: إذا قيل لشيء فوق العرش فمعناه أنه فوقه، والله فوق الجميع سبحانه وتعالى. السائل: يعني العرش أعلى أم الكتاب؟ الجواب: فأجاب الشيخ: الكتاب فوق العرش، أما تفهم اللغة؟ إذا قيل لشيء فوق السطح فهل معناه أنه تحته أم فوقه؟
الشيخ نادرا ما يغضب يعني. نعم.
السائل: أليست هذه اللوحة التي فوق العرش من المخلوقات؟
أخاف يكون مصري ده ولا إيه، مش عارف.
الله أعلم.
نعم.
فأجاب الشيخ: كلها مخلوقة، فكل ما عدا الله مخلوق.
نعم. يعني فننجمع بين النصوص، والله أعلم هل قد تكون الفوقية فقد كتاب يكون بين يدي يعني وكذا. فعلى كل حال العرش هذه مثلا، نقول مثلا العرش أعلى المخلوقات فوقه كتاب، مثل ما نقول أفضل النعيم رؤية الرب مع حلول رضوانه، لأنه وجد في بعض الألفاظ أيضا أنه ما أعطي هؤلاء أعظم شيء اليوم حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم عذاب، وجاء أن أعلى النعيم الرؤية، فنقول الرؤية مع رضوانه سبحانه، و كذلك العرش وفوقه الكتاب، فنجمع بين هذه النصوص. نعم.
سورة الطارق، قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق.
ابن حجر كده يكون له تعليق على والفوع عنده فوق العرش، يعني ذكر ايه، ذكر الكتاب ولا العرش؟ المهم ايه الفايدة تقرأه، يعني تقرأ ايه الفايدة؟ عشان نعمل بحث للمغرب يا شيخ طلع في الفوقية، فوقية ذات ولا فوقية كذا، احنا نبحث الان في ايه، ايام ما نبحث في ايه دلوقتي. ايه اي حديث ها ها وبعدين طيب ها
كلام ابن حجر شيخنا في الشر
ذكر مسألة
نعم
ما
قوله فهو عنده فوق العرش قيل معناه دون العرش وهو كقوله تعالى بعوض فما فوقها والحامل على هذا التأويل استبعاد
يعني أن فوق العرش يقول دون العرش يبقى ليس فوق بل دونه مثل ما بعوضة فما فوقها يعني فما دونه
والحامل على هذا
لكن السياق هذا غير السياق هذا نعم
والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش
يعني إلا أول هذا التأويل بيستبعد يكون شيء فوق العرش فلهذا أول يبقى فوق يعني دون نعم
ولا محظور في إجراء ذلك على ظاهره
أيوة
لأن العرش خلق من خلق الله ويحتمل أن يكون المراد بقوله فهو عنده أي ذكره أو علمه فلا تكون العندية مكانية بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق مرفوعا عن حيز إدراكهم وحكى الكرماني أن بعضهم زعم
لكن
أن
هذا يخالف الصريح الأصل إجراء اللفظ على ظاهرة كتاب ومكتوب عنده كتاب ومكتوب وفيه نعم فالأصل الأخذ بالظاهر إلا أن يدل دليل نعم
نكمل يا شيخنا كلامه ولا خلاص
هذا بس أنا. لكن قد نقول يعني ممكن تكون فوقية لا تتعارض مثل يعني فوق العرش فوق بين يديه وفوق مثلا هنقول هذا المكتب فوق كذا وهذا كتاب موجود فنحن نقول الأعلى هنا المكتب هذا كتاب بين يديه فيمكن أن تعبر فتقول المكتب هو الأعلى ويمكن أن تقول الكتاب هو الأعلى والكتاب بين يديه فلا يعارض الفوقية يعني لأن الكتاب ليس وحده إنما هو فوق العرش فعلى كل حال لا مانع فنقول العرش هو عن المخلوقات وفوق العرش كتاب نعم
سورة الطارق قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب قال ونبه سبحانه بكونه دافقا على أنه ضعيف غير متماسك ثم ذكر محله الذي يخرج منه وهو بين الصلب والترائب قال ابن عباس رضي الله عنهما صلب الرجل وترائب المرأة وهو موضع القلادة من صدرها
يعني ليس الصلب والترائب عائدة دين إلى الرجل بين الصلب والترائب يبقى صلب الرجل وترائب المرأة هو موضع القلادة من صدرها والولد يخلق من المائين جميعا من نطفة أمشاج خليط بين هذا وذاك نعم
وقيل صلب الرجل وترائبه وهي صدره فيخرج من صلبه وصدره وهذه الآية الدالة على
يعني هذا القول الثاني يبقى الصلب والترائب عائدة إلى الرجل نعم
وهذه الآية الدالة على قدرة الخالق سبحانه نظير إخراجه اللبن الخالص من بين الفرث والدم
بين الفرث والدم يخرج اللبن لا الفرث لبن ولا الدم لبن والله يخرجه بينهما سبحانه هذا ماء مهين من الرجل وما مهم المرأة وباجتماعي ما يحصل الولد والله قادر سبحانه أن يخرج لبنا ليس بين دم وفرث وأن يخرج ولدا ليس بين مائين كما أخرج عيسى ليس من مائين وكما خلق آدم ليس من مائين فهو سبحانه على كل شيء قدير إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعم
قال رحمه قوله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر قال وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة، وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته لا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا.
يعني الأصل في الأعمال القلوب، هب أنك لك عمل في الظاهر لكنك لم تقصد به وجه الله، فما فائدة العمل؟ لا شيء. لكن قد تكون لك أعمال بالسرائر، حسنات بالسرائر، تنوي خيرا ولكنك لا تعمله، فإن العبد قد يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمل. فالعمل الظاهر لا يصح إلا بنية، النية لا يلزمها عمل إذا لم يكن مطلوبا. إنسان لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل، فهو بنيته، فهما في الأجر سواء، مع أنه لم يبني مسجدا ولم ينفق ولم لعجزه عن المال هذا، لكن كتب له. نعم. لكن تقوم ببناء مسجد عظيم جدا وأنت لا تقصد به وجه الله، لا يكون هذا مقبولا عند الله. لهذا قال الله يوم تبلى السرائر، مو بالأعمال، السرائر، إشارة إلى أهمية السر هذا. فقال وهو أن الأعمال نتائج الأسرار، السرائر الباطنة. نعم.
قال وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته، فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لها. قال الشاعر فإن لها في مضمر القلب والحشى سريرة حب يوم تبلى السرائر.
يعني في الدنيا إجراء الأحكام يكون على الظاهر والسرائر توكل الله، في الآخرة الله عز وجل يعامل بالسرائر. الآخرة لها السرائر والدنيا لها الظواهر، ولهذا نكل باطن الإنسان وسره وسريرته إلى الله عز وجل، لكن لنا الظاهر في الدنيا. من أظهر الإسلام عملناه به، وإن كان منافقا عند الله فهو كافر عند الله، لكنه مسلم في أحكام الدنيا عندنا. نعم.
سورة الأعلى، قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. قال رحمه الله فإن قيل فما الفائدة في دخول الباء في قوله فسبح باسم ربك العظيم، ولم تدخل في قوله سبح اسم ربك الأعلى.
انتبهتم؟ شوف اللطائف يا أخوان. ها، سبح اسم ربك الأعلى، ما قال سبح باسم ربك الأعلى. طب وفي الآية الأخرى فسبح باسم ربك العظيم، طيب لماذا دخلت الباء هنا أو حذفت الباء من الموضوعين؟ لماذا؟ طبعا احنا عندنا جواب مجمل وجواب مفصل. جواب مفصل يخص الموضع، وجواب مجمل وهو ايه؟ انه لا يوضع حرف في القرآن الا وفيه سر بلاغي عظيم يتضمن معان، ليس في القرآن حرف زائد، ولا وضع حرف في القرآن حقه ان يسقط، ولا حذف من القرآن حرف حقه ان يوضع. هذا في كلام البشر، يمكن أن تقول لولا أن وضعت هذا الحرف هذا أفضل، أو لولا حذفت هذا الحرف هذا أفضل. أما في كلام الله لا تقول هذا الأفضل، في كلام الله تبين السر. ما السر في حذف هذا هنا ووضع هذا هنا مع أن الظاهر أنهما واحد؟ يبقى لا تخطئ، لكن تأمل في القرآن، تأمل ولا تخطئ. إنما في كلام البشر تخطئ وتصوب، لأنه بشر ليس كتاب الله. كتاب الله هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما غير ذلك من الكتب تصحح وينظر فيها. من الذي نظر في كتابه 50 مرة من العلماء؟ في كل موضع يبدو له، في كل مرة يراجعه، كل مرة يبدو له شيء، يبدو له شيء 50 مرة. نعم.
قيل التسبيح يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى يراد به التنزيه والذكر المجرد دون معنى آخر، ويراد به ذلك مع الصلاة وهو ذكر وتنزيه مع عمل، ولهذا تسمى الصلاة تسبيحا. فإذا أريد التسبيح المجرد فلا معنى للباء، لأنه لا يتعدى بحرف جر، لا تقول سبحت بالله، وإذا أردت المقرون بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء تنبيها على ذلك المراد، كأنك قلت سبح مفتتحا باسم ربك أو ناطقا باسم ربك، كما تقول صلي مفتتحا أو ناطقا باسمه. ولهذا السر والله أعلم دخلت اللام في قوله سبح لله ما في السماوات والأرض، والمراد التسبيح، والمراد التسبيح الذي هو السجود والخضوع والطاعة، ولم يقل في موضع سبح الله ما في السماوات والأرض كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض. وتأمل قوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، فكيف قال ويسبحونه لما ذكر السجود باسمه الخاص، فصار التسبيح ذكرهم له وتنزيههم إياه.
خلاصة الفائدة، ها هذه بقى البلاغة العظيمة، خلاصة الفائدة ها أن التسبيح إما أن يراد إما أنه يراد لنفسه سبح الله قال سبحان الله، وإما أنه يراد به بعبادته يتعدى لعباده، فحيث يراد بنفسه فما في داعي للباء سبح الله، ما تقول سبح بالله، أما أقول لك سبح الله هتقول سبحان الله. إنما إذا أردت عبادة تعدي إلى عبادة فاحتاج إلى الباء، فاحتاج إلى الباء. يبقى إذا أردت التسبيح ذاته فلا داعي لأن تعدي بالباء، وإذا أردت عبادة مع التسبيح عديت بالباء سبحان الله. من يستنبط الفوائد يا أخوان إلا علماء سبحان الله. قيل التسبيح يراد به التنزيه والذكر مجرد دون معنى آخر، ويراد به ذكر ذلك مع الصلاة، وهو ذكر وتنزيه مع العمل. إن أردت مع العمل عديت بالباء أو للام أو غيره، وإذا أردت تسبيحا فقط تنزيها لم يحتاج إلى ذلك، ولهذا تسمى صدفة. فإذا أريد التسبيح المجرد هذا هو بقى، فإذا أريد التسبيح المجرد فلا معنى الباء لأنه لا يتعدى بحرف الباء، ولهذا قال ويسبحونه. طيب لأنه لا يتعدى، لا تقول سبحت بالله. وإذا أراد المقرون بالفعل وهو الصلاة أدخلت الباء تنبيها على ذلك المراد، كأنك تقول سبح مفتتحا باسم ربك أو ناطقا باسم ربك. يبقى هنا تقول للاستعانة، تريد صلاة فتسبح يعني تستعين بالله، تدخل باء استعانة بالله على عبادتك. أما إذا أردت التسبيح نفسه فإنك تسبح الله مباشرة فاحتاج إلى باء، أما إذا أردت مع التسبيح العمل فكأنك تقول إنني أستعين بالله سبحانه وتعالى على تلك العبادة باسمه عز وجل. نعم.
سورة الفجر قوله تعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قال وعرف الفجر باللام إذ كل أحد يعرفه، ونكر الليالي العشر لأنها إنما تعرف بالعلم. وأيضا فإن التنكير تعظيم لها، فإن التنكير يكون للتعظيم. وفي تعريف الفجر ما يدل على شهرته وأنه الفجر الذي يعرفه كل أحد ولا يجهله.
طيب يا أخوان هذا الكلام كيف تهتدي إليه يا أخواني الدروس؟ يعني قد يقول بعض الإخوة بقينا الصعان استغلها كده في الطريق، أنت هتسيب إيه؟ أنت هتترك إيه دلوقتي؟ ما تروح متأخر نصف ساعة، ليس تروح بدر نصف ساعة. أخوان أنت هتحصل فيه، هتحصله فين ده؟ ما تخافش يا أيمن، أنت كنت عايز تقوم ولا إيه؟ إلا أصحاب الأعذار. انتبهتم يا إخواني؟ شوف الفائدة. والفجر الألف واللام، والليالي العشر ولا وليالي عشر؟ وليالي، خلت من الألف واللام، هذه خلت من اللام وهذه جاء فيها لام. والفجر وليالي عشر، والفجر معهود يعرف بلا علم، معروف الفجر، وليال عشر لا يعرف إلا بالعلم، ولهذا نكر، نكر لأن ليس مشهور معروف. أما أقول مثلا تلقى العامي الليالي العشر، الليالي العشر يبقى عارفها؟ لا، لو أنت قلت الليالي العشر ما الليالي العشر؟ ما يعرفها إلا طلبة العلم. قف في مسجد كده قول ما الليالي العشر؟ لا يعرفها إلا طلبة العلم، وهذا يسوق قولا وهذا يسوق قولا، لكن ما الفجر؟ فجر ها هجيلك بعد الفجر، هلقاك الفجر، فعل كذا الفجر، الفجر معروف معهود. ولهذا صار معرفا هنا. أما الليالي فإنها لا تعرف إلا بالعلم. قال عرف الفجر باللام إذ كل أحد يعرفه ونكر، والأفضل نقول باللام مش الألف واللام، يعني اللام. ونكر الليالي العشر لأنها إنما تعرف بالعلم، وأيضا فإن التنكير تعظيم لها، فإن التنكير هذا الوجه الثاني، وليال عشر، فالتنكير يدل على التعظيم. وفي تعريف الفجر يدل على شهرته، وأنه الفجر الذي يعرفه كل أحد ولا جله. طب لو أراد الله فجرا آخر هيقيده، هيذكر ما يدل عليه، لكن إذا أطلق فهو المعهود. ودي طريقة في القرآن والسنة إخوان، أن اللفظ وكذا إذا أطلقت يبقى المعهودة في الأذهان. هذه المعهودة فين؟ في الأذهان. إنما إذا احتاجت كان في إشكال فتقيد. ولهذا حضران الآن، عمر بن الخطاب ماذا قال؟ قال نعمة البدعة ولا نعمة البدعة هذه؟ نعمة البدعة هذه. لكن لما يقول احذر البدعة، هذه المعهودة معروف المحدثة في الدين، لكن عمر ماذا قال؟ قال نعمة البدعة هذه. إنما اللي بيستدل بالأثر ده بيستدل على إيه؟ نعمة البدعة. وفرق بين نعمة البدعة هذه التي ليست بدعة في الدين، ونعمة البدعة إذن بئسة السنة، أو نعمة البدعة والسنة وهما متضادان، ولا يمكن يأتي المدح والقدح على معنى واحد. انتبهتم إخواني؟ شوفوا هذه أسرار، سبحان الله سبحان الله. ولهذا أنزل القرآن بلسان عربي مبين، لأن خير لسان عرفته البشرية اللسان العربي، لهذا نزل به خير الكتب. شوف الأشاعرة قبحهم الله قبحهم الله قبحهم الله، اللي عندهم أن كلام الله عز وجل ما يوصف بأنه عربي وبأنه لا، إنما ده معنى قائم بالنفس ليس حول أصوات. فإن عبر عنه بالعربية، عبر القرآن عبارة مش كلام الله، عبارة عن كلام، فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآن، صار قرآن. إن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، إن عبر عنه بالعبرانية صار توراة. اللغة العربية لغة الأسرار، لغة المعاني. ولهذا اللغة العربية علم شرعي، علم شرعي مش علم من العلوم الشرعية، علم العربية به تفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا سماحة في لحن تخرج به عن لغة العرب، لو خرجت عن لغة معهودة إلى أخرى هذه لغة العرب، إنما تخرج عن اللغة كلها هذا ليس، هذه ليست لغة العرب. فعمر قال نعمة البدعة هذه، فقيد بهذه، وهذه ليست بدعة شرعية إنما هي متعلقة باللغوية، إذ أن أصل الاجتماع ثابت في السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في السنة، فإذا النبي قد اجتمع للصحابة ليالي، لكنه منع من المواظبة على ذلك ماذا؟ خشية أن تفرض، لكن أصلها موجود. يبقى نعمة البدعة هذه، هذه أي نعم هذا الأمر الذي لم يكن بهذا الاستمرار على عهد رسول الله ولا عهد أبي بكر، لكن لمقتضى اقتضى ذلك وليس لأنه محدث في الدين. فإذا أطلق معهود في الذهن معروف لا نزاع في الناس بين بالإطلاق، خلاص ما يحتاج. يبقى الفجر هذا معروف، لكن هنا وليالي عشر هذه ما في ليالي معهودة، إذا قلنا ليالي العشر بدأ معروف، وإنما يختص بعلمها أهل العلم. نعم، يعني مش فيه طب وكيف جاء وليالي؟ طب وليان العشر ما هو تبع القسم هذا معطوف كيف يعني أقسمنا يعني إيه هي بداية ونهاية يعني يصلح وليال العشر وفجر لا الفجر معروف دي ليست هي محل خلاف يعني نعم
فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم كان في ذلك ما دل على المقسم عليه ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة
فلما تضمن هذا القسم
فلما تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم كان في ذلك ما دل على المقسم عليه ولهذا اعتبر القسم بقوله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر فإن عظمة هذا المقسم به يعرف بالنبوة وذلك يحتاج إلى حجر يحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى ويحمله على اتباع الرسل لئلا يصيبه ما أصاب من كذب الرسل كعاد وفرعون وثمود
نعم فلا يعتبر بهذه الأقسام إلا من له عقل فالحجر هنا العقل لأنه يحجر صاحبه عن الغفلة واتباع الهوى وعما يسوء سمي العقل حجرا لذلك نعم
وتضمنت هذه الصورة ذم من اغتر بقوته وسلطانه وماله وهم هؤلاء الأمم الثلاثة قوم عاد اغتروا بقوتهم وثمود اغتروا بجنانهم بجنانهم وعيونهم وزروعهم وبساتينهم وقوم فرعون اغتروا بالمال والرياسة فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله علينا
طب بالله عليكم هذا احنا بنقرأها ليلة ونهار بنقرأ ليلة ونهار لم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب الأمم التي أهلكها الله كثيرة صح؟ طيب إحنا هنقول الله ذكر من أهلكهم ليكون ذلك عبرة لمن بعدهم لكن بتقسيم ابن القيم يا أستاذ إبراهيم هنا بقى لا ده في انتقاء للأمم المهلكة انتقاء معين انتقاء يشمل أنواع أو أسباب الهلاكة فقوم اغتروا بقوتهم وقوم اغتروا بسلطانهم وقوم اغتروا بمالهم يبقى أسباب العقوبة متنوعة قوم اغتروا بالقوة ألم ترى كيف عقبك بعاد إرم ذات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد يبقى قوم اغتروا بهذا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد فيما يتعلق بالزروع والثمار والمال وغيره وفرعون ذي الاوتاد بالرياسه والمناصب يبقى اذن هؤلاء الاقوام الذين ذكرهم الله تنوع بذكرهم تنوع اسباب ماذا الهلاكه فكلا اخذنا بذنبه فمن ارسلنا عليه حصبا ومنهم أخذته الصيحة ومنهم خسفت به الأرض ومنهم من أغرق هذا لسبب وهذا لسبب وهذا لسبب وغالبا لا يخرج الطغيان عن هذه الأسباب فطارة يطغيك المنصب والرئاسة وطارة يطغيك المال ومتاع الدنيا وطارة يطغيك الاغترار بالقوة فغالب الأسباب لا يخرج عن هذه الثلاثة شوف إخواني التأمل زوروا للتأمل سبحان الله تأمل في الفجر ولا نعاش تأمل في ولهذا الله قال هل في ذلك قسم الذي حجر ألا فليعتبر أهل العقل فإن في ذلك القسم إن في ذلك لقسم الذي حجر هل في ذلك قسم الذي حجر من كان له عقل تدبر القسم والمقسم والمقسم عليه وأما من لم يكن له عقل ولا لب فإنه لا ينتفع فإن الله عز وجل بيّن في آي كثير في القرآن أن العظة وأن العبرة أن من ينتفع بها مانا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب نعم
قال سورة البلد قوله
سبحان الله إخواني تفسير هذا التفسير يا إخواني السلفية ما لي أنا ولا تقولي زمخشري وتقول لي أصل بلاغة الزمخشري فيه بلاغة الزمخشري تتضاءل هنا بلاغة الزمخشري بلاغة لغة مجردة في بعض المواضع يقتلها ويردها إذا خالفت معتقده بلاغة مجردة بلاغة مدرس مادة البلاغة وقف درس الفصل، بلاغة مدرس نحو واقف، إنما دي جمعت بين فصاحتين، بين فصاحة اللسان وفصاحة القلب، بين فصاحة اللسان وصدق المنهج. بلاغة سخرت في فهم أعظم الكلام، بلاغة تخرج بعض أسرار هذا الوضع فنزداد به إيمانا. لا بلاغة تعارض الإيمان، بلاغة الزمخشري بلاغة تعارض، بلاغة تنفي ما وصف الله بنفسه في بعض المواضع، بلاغة تخرج عن القرآن الذي يفسره. من هنا لا حاجة لنا لا إلى بلاغة الزمخشري، ولا إلى علوم الجاحظ، ولا إلى علم من ابتدع في الدين وخالف. نحن نريد بلاغة سليمة صحيحة، بلاغة معتقد. نعم، الله أكبر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سورة البلد، قوله تعالى: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد. قال: أنكر سبحانه على الإنسان قوله أهلكت مالا لبدا، وهو الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض، فافتخر هذا الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير وجهه، إذ لو أنفقه في وجوهه التي أمر بإنفاقه فيها ووضعه مواضعه لم يكن ذلك إهلاكا له، بل تقربا به إلى الله وتوصلا به إلى رضاه وثوابه، وليس وذلك ليس بإهلاك له. فأنكر سبحانه افتخاره وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه التي إنفاقه فيها إهلاك له.
الله، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا كثيرا بعضه فوق بعض، لكن أنفقت في إيه؟ ها، أهلكت في إيه؟ لما كان النفقة في المحرم سمي إهلاكا، لا يقول وهو الكثير الذي يلبد بعضه فوق بعض، فافتخر الإنسان بإهلاكه وإنفاقه في غير وجه، إذ لو أنفقه في وجوه التي أمر بإنفاقه فيها ووضعه مواضعه لم يكن ذلك إهلاكا له، بل كان أي أخوان، ها، تنمية له. فالإنفاق في خير تنمية، كالسلام، إما تنمية بمعنى أن الله يخلف عليه، فما من صباح إلى وملكان ينزلان يقول أحدهم اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. يبقى الذي ينفق في الحق ينمي، ينمي المال فيخلف عليه في الدنيا، ينمي المال فينال به الحسنات في الآخرة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. نعم.
ثم وبخه بقوله أيحسب أن لم يره أحد، وأتى هنا بلم الدالة على المضي في مقابلة قوله أهلكت مالا لبدا، فإن ذلك في الماضي، أفيحسب أن لم يره أحد فيما أنفقه وفيما أهلكه. ثم ذكر برهانا مقدرا أنه سبحانه أحق بالرؤية،
يعني لم يقل أيحسب أن لن يره أحد، ألن، قال ألم. شوفوا البلاغة يا إخوان، يقول أهلكت مالا لبدا، أهلك، هذا في الماضي ولا في المستقبل؟ في الماضي. يبقى يناسبه إيه؟ أيحسب أن لن يره، هذا في المستقبل، أن لم يره حال إهلاك أحد، أيحسب أن لم يره مش أن لن يره. وأتى هنا بلم الدالة على المضي في الماضي، يعني في مقابلة قوله يقول أهلكت مالا، فإن ذلك في الماضي، أفيحسب أن لم يره أحد فيما أنفق وفيما لك. طبعا الأسرار دي بيسهل معرفتها بعد قراءته، بعد معرفتها يسهل معرفته، إنما أن لك أن تصل إلى هذه الدقائق إلا إذا كنت من أهل الدقائق. ومن أهل الدقائق؟ أهل البصائر. ومن أهل البصائر؟ من أسهر ليلة وأغلق دكانه ورحل يجوب في الأرض باحثا عن العلم، إلى متى يا أحمد؟ إلى الممات. البطال العطال لا ينال دقائق الأسرار هذه، إنما دي تحتاج صبر، تحتاج ضرب في الأرض، تحتاج زهدا في الدنيا. إنما الدقائق دي تجتمع بقى مع محلي ومشروعي ودكاني, وأنا همشي بس بدري عشان, وأنا هاجي بكرة متأخر علشان, وبس هو أنا عايز بس حتى درس واحد يا أخي الواحد سبحان الله سيب نفس الدنيا حتى نحضر درس واحد, أنا عاوز الكلام ده. أنت تعطى علم, لكن تعطى العلم الإيه الذي قد يشترك فيه كثير منه, تعطى العلم إيه العام, لكن علم الأسرار, علم دقائق الأسرار, ده علم يحتاج مؤهلات أخرى, لأن ده يحتاج يا خان ده منفق عليه مش مال, منفق عليه وقت, منفق عليه تبديل أغراض, غرض مكان غرض, ده منفق عليه ممكن ملح مع ماء ويمشي الحال. زي أبو هرير لما أراد يجمع, لما أراد الله بخير أن يجمع السن, ها بحث عن إيه إخوان, عن طعامه وشربه ودنياه والسوق, أين السوق, أين الأرض, لا كنت أتبع النبي بشبع بطني بس لا أموت فقط, إيه أي حاجة كده أكله حتى لا أموت ولا أهلك. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة, ولولا أيتني في كتاب الله ما حدثت حديث, ثم ذكر أتيه ثم قال إن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا, وإن إخواننا من الجنة كان يشغلهم, وإن أبو هريرة كان ينزب النبي بشبع بطني يحضر ما لا يحضرون ويسمعنا أسمعهم. يبقى ولهذا انت, نحن اخواني لا نسأل عن احمد وعلم احمد قبل ان نسأل كيف حصل احمد, لا نسأل عن البخاري وحفظ البخاري قبل ان نسأل عن البخاري. يعني من منا اشتغل بالعلم وانشغل به ذهنه حتى انه يقوم في الليلة 20 مرة؟ انا اريد ان اكون كالبخاري وانا انام 20 ساعة؟ انا اذا اردت ان اكون كالبخاري ها انام أقوم في ليلتي 20 مرة أكتب. تريد أن تكون كالسلف؟ تأكل إيه؟ تأتي بسمكة لتأكلها تنساها حتى تتعفن؟ تريد ماذا؟ تريد 1000 1000 حديث؟ هل سرت 1000 1000 ميل؟ تريد ماذا؟ أن تتلقى العلم من كتب فتكون عالما راسخا كالسلف؟ الواحد كم شيخ له؟ بيطعنوا في ابن تيمية يقولك مالوش مشايخ. ليه؟ ابن تيمية له أكثر من 200 شيخ, وده يعني مالوش مشايخ عنده. إنما مثلا أبو حاتم هندخل في 3000, بعضه غير تتبعناها يمكن أكثر من ذكر عنه 7000 شيخ, 7000 شيخ. البخاري يقول لقيته أكثر من 1000. فده العلم يا اخواني الراسخ. انما العلم اللي احنا نعرف به طريق يعني النجاة بصفة عامة دون تفصيلات الطريق, هذا نحصله بتوفيق الله ثم بالسعي الذي نسعاه. انما العلم الراسخ, العلم هذا بالدقائق ده, لا لا ليس سهلا, هذا يحتاج الى سعي خاص, الى سعي خاص. نعم.
ثم ذكر برهانا مقدرا أنه سبحانه أحق بالرؤية وأولى من هذا العبد الذي له عينان يبصر بهما, فكيف يعطيه البصر من لم يره, وكيف يعطيه آلة البيان من الشفتين واللسان فينطق ويبين عما في نفسه ويأمر وينهى من لا يتكلم ولا يكلم ولا يخاطب ولا يأمر ولا ينهى. وهل كمال المخلوق مستفاد إلا من كمال خالقه؟ ومن جعل غيره عالما بنجدي الخير والشر وهما طريقهما, أليس هو أولى وأحق بالعلم منه؟ ومن هداه إلى هذين الطريقين فكيف يليق به أن يتركه سدى لا يعرفه ما يضره وما ينفعه في معاشه ومعاده؟ وهل النبوة والرسالة إلا لتكميل هداية النجدين؟ فدل هذا كله على إثبات الخالق وصفات كماله وصدق رسله ووعده.
نعم. وهديناه النجدين, وهديناه النجاة من تفسير الخير والشر, دللنا على الشر لتجتنبه والخير ليلتزمه, وقيل غير ذلك. هات كلام الجوزي, ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين, يسرنا له وجعلنا له الأدوات لينتفع بها, لكن هناك من لم يفعل هذه الأدوات فحرم من نفعها فلهذا نفيت عنه حقيقة. لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومن هم من يستمع إلي ما يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم، ومن هم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمز. نعم.
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قوله وهديناه النجدين فيه ثلاثة أقوال، أحدها سبيل الخير والشر، والثاني سبيل الهدى والضلال، والثالث الثديان ليتغذى بلبنهما.
نعم. والأول والثاني ألصق بالآية. نعم.
قال: والناس قسمان، ناج وهو من قطع العقبة وصار وراءها، وهالك وهو من دون العقبة، وهم أكثر الخلق، ولا يقتحم هذه العقبة إلا المضمرون، فإنها عقبة كؤود شاقة لا يقطعها إلا خفيف الظهر، وهم أصحاب الميمنة.
الله أكبر.
والهالكون دون
العقبة. فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ تريد أن تتجاوز العقبة؟ كيف تتجاوزها؟ وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا مطربة، أو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مطربة. تريد أن تتجاوز العقبة الكؤود فبالأعمال الصالحة، وأعلى ذلك التوحيد. أولئك الذين يتجاوزون هم أصحاب الميمنة، أما الآخرون هم أصحاب المشأمة فلا يتجاوزون ذلك. نعم.
قال: والهالكون دون العقبة الذين لم يصدقوا الخبر ولم يطيعوا الأمر، فهم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة قد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها.
والدين يعود إلى هذين الأمرين يا أخوان: تصديق الخبر وامتثال الأمر. تصديق الخبر وامتثال الأمر. قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الدين بيعود إلى الكلمتين: تصديق الخبر ما أخبره الله به عن نفسه عن الأمم الماضية وعن الغيوب وكذا، وامتثال الأمر ما أمرك الله به. أقم الصلاة، يلا أقم الصلاة، يبقى امتثل الأمر. آتوا الزكاة، امتثل الأمر. لا تقربوا الزنا، امتثل الأمر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الخبر. إذن الدين يعود إلى تصديق أخباره وامتثال أوامره. من هنا ما معنى شهادة أنا محمد رسول الله؟ مقتضيات هذه الشهادة يا إخوان: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتنابه ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. نعم.
قال: والهالكون دون العقبة الذين لم يصدقوا الخبر ولم يطيعوا الأمر، فهم أصحاب المشأمة، عليهم نار مؤصدة قد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها، كما أطبقت عليهم أعمال الغي والاعتقادات الباطلة المنافية لما أخبرت به.
استحضر قاعدة الجزاء من جنس العمل، استحضر القاعدة دي دائما: صراط في الآخرة هو منصوب في الدنيا. ما حالك على صراط الآخرة؟ ما حالك على صراط الدنيا؟ نعيمك على قدر نعيمك، فعلى قدر نعيم السنة والعمل بالحق على قدر نعيم الجنة، كما سبق في النعيم: قوم يشربون الشراب غير ممزوج، شرابا صافيا ليس ممزوجا، لأنهم لم يمزجوا أعمالهم شيء. قوم يمزج له لأنه مزج له، فمن مزج له مزج له، أو من مزج مزج له، ومن صفى له مشربه صفى له مشربه. لهذا لابد أن نسعى في صفاء المشرب، صفاء المشرب. وآخرون اعترفوا بدريم خلطوا عاملا سيئا وآخر سيئا. احنا عايزين، لا عايزين ماذا؟ السابقون الأولون من الهجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات. نريد المشرب الصافي حتى يكون لنا في الآخرة المشرب الصافي. نريد أن نكون على صراط الدين هذا كالبرق كالريح كلمح البصر، حتى نكون على صراط الآخرة كلمح البصر. إذن الذي تريد أن تكون عليه في الآخرة كن عليه في الدنيا. تتعثر رايح جاي، رايح جاي ليه؟ مرة كذا ومرة كذا، على الصلاة الأخيرة مرة كذا ومرة كذا، ليه؟ ليه الإخوة يناشدونك إلا تركت مخالطة أهل البدع؟ ليه تخالطتهم؟ أتركهم. لا، أريد أن أجمع من هؤلاء وهؤلاء. طرف الأخيرة أنت مع من صفى مشربه؟ لا يمكن، الجزاء من جنس العمل. فيقول ها
قد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها.
قد أطبقت عليهم، علي مار مؤصادة، والآية الأخرى في عمد ممددة، عمد عمد في القراءة الأخرى ممددة، نار مؤصدة، ما فيها إخواني مهرب. طيب ليه يا إخوان؟ فقد أطبقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها. لماذا؟ كما أطبقت عليهم أعمال الغي والاعتقادات الباطلة المنافية لما أخبرت به رسله فلم تخرج قلوبهم منها، كذلك أطبقت عليهم هذه النار فلم تستطع أجسامهم الخروج منها. نعم.
فتأمل هذه الصورة على اختصارها وما اشتملت عليه من مطالب العلم والإيمان، وبالله التوفيق.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ذكر هنا العينين التي يبصر بهما فيعلم المشاهدات، وذكر هداية النجدين وهما طريق الخير والشر، وفي ذلك حديث مرفوع ومرسل وهو قول أكثر المفسرين، وتدل عليه الآية الأخرى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهداية تكون بالقلب والسمع، فقد دخل السمع في ذلك لزوما، وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم، فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة عليه وعلى قدرته ووحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده.
الله أكبر، الله أكبر. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. والهداية تكون بالقلب والسمع، بالقلب والسمع، فقد دخل السمع في ذلك لزوما، يعني مع القلب، وذكر اللسان والشفتين اللتين هما آلة التعليم. الآلة تعلم بها ده في اللسان والشفتين بما يقع الكلام فأتعلم. طيب، والهداية تكون بالقلب وهديناه النجدين، فأنت تحتاج إلى تعلم لتصل إلى يقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. نعم. فإن تعلمت وسعيت هداك الله ووفقك. ذكر هنا العينين اللتين يبصر بهما فيعلم المشاهدات، يعني الشيء المشاهد، وذكر هداية النجدين وهما طريق الخير والشر، وتدل عليه الآية إن هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. والهداية تكون بالقلب، إنها محل الهداية، محل الوعي، محل الهداية الوعي. طب محل بقى المعرفة وكذا يكون عن طريق السمع والشفتين، فذكر آلات العلم والتعليم وجعلها من آياته الدالة على عليه وعلى قدرته وحدانيته ونعمه التي تعرف بها إلى عباده. ألم نجعل له عينين يبصر بهما المشاهد الآيات الكونية فيهتدي بها، ولسانا وشفتين يسمع وتعلم بهما، وهديناه النجدين بينا له طريق الخير والشر. هذا من باب إقامة الحجة على خلقه، فقد أقام الله علينا الحجة بنوعين من الآيات، الأول الكونية والثاني الشرعية. فمن قامت عليه الحجة بالآيات الكونية والشرعية فأن تكون له الحجة على الله يوم القيامة. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. الله له الحجة البالغة على عباده. نعم. ومن هنا كانت الرسل معها آيات كونية وليس شرعية فقط، فما من رسول إلا وقد جعل الله له من الآيات، يعني ما على مثله من البشر. النبي ما جاء بالقرآن فقط، جاء أيضا هناك آيات وخوارق مع كون ينزل عليه الوحي، إلا أن العصا، إلا أن الحصى يسبح في يديه، إلى أن القمر ينشق، إلى أن الجذع يبكي. دي آيات، يعني ما الذي يبقى، ما الذي يبقى لك؟ آيات شرعية موجودة وكفى، وآيات كونية موجودة وكفى، لكنك مع ذلك أنت ظلوم كفار، دليل على أن من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم، دليل على أن لو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. نعم
قال ابن القيم رحمه الله: ولما كانت هذه الأعضاء الثلاثة التي يشرف الأعضاء وملوكها والمتصرفة فيها والحاكمة عليها خصها سبحانه وتعالى بالذكر في السؤال عنها، فقال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فسعادة الإنسان بصحة هذه الأعضاء الثلاثة وشقاوته بفسادها. قال ابن عباس: يسأل الله العباد.
طبعا صحتها من باب الانتفاع وليس من باب ذات الأعضاء، يعني ممكن يكون أعمى وأبصر الناس، أعمى بصر لكن بصيرة من أبصر الناس، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذن يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فالمراد بمن سلمت له يعني من سلمت له انتفاعا وليس من سلمت له حسا، نظر 6/6، سمع 100%، لا، المراد ماذا يا أخوان؟ سلمت له فانتفع بها، فما يسمع من حق إلا وينقاد، فيقول سمعنا وأطعنا، ما يقول سمعنا وعصينا. فإن الخلق يعودون إلى قسمين، قسم يقول سمعنا وعصينا وقسم يقول سمعنا وأطعنا، إذا اشترك في السماع واختلف في الاستجابة. نعم، ولهذا لابد من سمعنا حتى تقوم الحجة، حتى تقول الحجة، لكن لابد من أطعنا وفهمنا وأن هذا هو الحق وكذا ثم نعرض عنه، لا، ما هو بلازم، ما هو بلازم أن تفهم فهما قياد، لكن لازم أن تفهم فهم مراد. نعم.
سورة الشمس، قوله تعالى: كذبت ثمود بطغواها. ذكر في هذه السورة ثمود دون غيرهم من الأمم المكذبة، فقال شيخنا هذا والله أعلم من باب
من شيخه؟
ابن تيمية
رحمه الله. نعم.
فقال شيخنا هذا والله أعلم من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه لم يكن في الأمم المكذبة أخف ذنبا وعذابا منهم، إذ لم يذكر عنهم من الذنوب ما ذكر عن عاد ومدين وقوم لوط وغيرهم، ولهذا لما ذكرهم وعادا قال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، إلى قوله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وكذلك إذا ذكرهم مع الأمم المكذبة لم يذكر عنهم ما ذكر عن أولئك من التجبر والتكبر والأعمال السيئة كاللواط وبخس المكيال والميزان والفساد في الأرض، كما في سورة هود والشعراء، في سورة هود والشعراء وغيرهما.
طيب، يعني يقول هنا اقتصر في سورة الشمس على ذكر ثمود مع أن غير ثمود أشد عتوا، فيكون هذا من باب التنبيه شيخ الإسلام بالأدنى على الأعلى. فإذا أهلك الله عز وجل قوم ثمود بطغواها مع أن غيره أشد، يبقى إهلاك كل الأشد ما بأولى، لكن هيبقى السؤال: هل الذكر هنا لثمود هيكون فقط من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، ولا له سر في ذكر سياق الصورة؟ أكيد أكيد، ليس فقط الله يقتصر على ذكر قوم تنبيها على غيرهم، ولو كان هذا من المعاني، لكن هل يا ترى سيكون هذا الذكر فقط من باب التنبيه الأدنى عن الأعلى؟ فيبقى كذب ثمود بطغواها، انظروا إلى كل أمة إذن كذبت فقد أهلكها الله عز وجل من باب أولى. قال ابن القيم:
قلت: وقد يظهر في تخصيص ثمود ها هنا بالذكر دون غيره.
لابد يظهر في تخصيص غير التنبيه بالأدنى على الأعلى، ما هو؟ قال:
وهو أنهم ردوا الهدى بعدما تيقنوه وكانوا مستبصرين به، قد ثلجت له صدورهم واستيقظت له أنفسهم فاختاروا عليه العمى والضلالة، كما قال تعالى في وصفهم: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي موجبة لهم التبصرة واليقين، وإن كان جميع الأمم المهلكة هذا شأنهم.
نعم، جميع الأمم جاءتهم الدعوة واضحة ناصعة، قامت الحجة عليه، ما أهلكهم الله إلا بعد قيام حجة تنقطع بها المعذرة. فوأتينا الناقة ثمود ناقة مبصرة، لا تظن أن ثمود التي أتتها الناقة والآية مبصرة وغيرها، لا لا، إنما هذا ذكر مفردة من مفردات كل قوم أتاهم الله بالآيات المبصرة. ماذا قال الله في قوم فرعون يا أخوان؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، واستيقنت نعم، ثم قال فإن الله لم يهلك
أمة إلا بعد قيام الحجة عليها، لكن خصت ثمود من ذلك الهدى والبصيرة بمزيد. ولهذا لما قرنهم بقوم عاد قال فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، ثم قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولهذا أمكن
مع عاد أن كل أمة هداها الله، يعني دلالة، فاستحبوا العمى على الهدى اللي هو الانقياد، لكن خص هنا لماذا؟ كأن هؤلاء القوم خصوا بمزيد. ولهذا أمكن
عادا المكابرة وأن يقولوا لنبيهم ما جئتنا ببينة، ولم يمكن ذلك ثمود وقد رأوا البينة عيانا وصارت لهم بمنزلة رؤية الشمس
والقمر. طبعا جاءتهم بينة، هم ينفون ما جئتنا ببينة ننقاد لها ونفهم فهم انقياد، نفوا، إنما هم جاءتهم بينة، ما جاءتهم بينة كافية. ولهذا قلنا يلزم البيان ولا يلزم التبين. فهؤلاء يقول ما جئتنا ببينة وما نحن بتاريخ آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، أي ما جئتنا ببينة في نظرنا دامغة تبينك على الحق، لكن هو جاءهم ببينة تدل على أنه على الحق، لكن بالنسبة لهم. فلهذا قلنا يلزم البيان، فلا يهلك لك قبل البيان ولا يلزم التبين. فمن وصلته حجة وفهم المراد منها فهم بيان قامت الحجة عليه، ولا يلزم فهم الانقياد، إنه تأخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، ليس باللازم أن يحسب أنه ضال. قل هل أنبئكم بالخاسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حديثهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ما هو بلازم يحسب ويتيقن أنه يسيء صنعا، ليس باللازم. نعم.
فرد الهدى بعد تيقنه والبصيرة التامة، فكان في تخصيصهم بالذكر تحذير لكل من عرف الحق ولم يتبعه، وهذا داء أكثر الهالكين، وهو أعم الأدواء وأغلبها على أهل الأرض، والله أعلم.
نعم، يعني كأن ابن القيم يقول ليس فقط ما ذكره شيخ الإسلام التنبيه الأدنى على الأكبر. طيب ما ده ممكن يكون في أي صورة، لكن في الصورة دي لماذا خاص؟ ابن القيم قال خاص لأن هؤلاء اختصوا بمزيد بيان، لأن هؤلاء صار لهم من البصيرة الحجة دماغ ما ليس لغيرهم، فقد أعرض الحق بعد بيانه، فلهذا ذكرهم الله. لكن يبقى أيضا ما زلنا نطلب مزيدا في هذا. طب وما علاقة هذا الذي يظهر؟ والله أعلم أن علاقة ذكر ثمود بعد النفس وتزكيتها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه، وإن أعظم ما تزكو به النفوس علم ينقاد له صاحبه، فإذا وصله علم ولم ينقد له كان قد دساها أشد الدس. وإنكم إذ تذكرون هذا اذكروا قوم ثمود الذين آتاهم الله الهداية وآتاهم الله الآية، الآية الحسية الناقة مبصرة، والآية المعنوية التي أنزل الله عز وجل على ثمود عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أعرضوا فكان سبب ذلك، فسبب هذا إهلاكهم، إذ انبعث أشقاها مع وضوح الأمر، انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها احضروا هذا، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. فيكون هذا إشارة بعد تزكية النفوس إلى أن أعظم ما تزكو بالنفوس حق ينقاد له صاحبه، فإن أعرض مع وضوح الحق فهو أعظم ما يبعد النفس عن التزكية. فلما كان لقوم ثمود هنا قوم صالح، أعظم البيان في هذا كان ضرب المثل به أوضح البيان في هذا الموضع. وليس فقط أيضا أن الله خصهم بهذا الذكر لأن ثمود بن غريب قد أتى. طيب والعلاقة يا إخواني، الأمر المجمل الأمر العام ليس إلا التناسب بين الآيات. اعلموا أن هذه الآيات ليست متناثرة تنافرا لا ارتباط بينها، إنما بين هذه الآيات من المناسبات ما بينها. فانظر سابقها وانظر لاحقها فسترى رابطا بين هذه الآيات بين هذه الآيات. لماذا ذكر هنا؟ لأن هذا أعظم ما تزكو بالنفوس بعد أن قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها بما أنزل الله إليها، مثل الصحابة لما استجابوا لرسول الله ومثل المؤمنين لما استجابوا لأنبيائهم، وقد خاب من دساها مثل القوم المكذبين والذين من أشهرهم وأعظمهم وأعلاهم ردا لهدى بعد بيانه ولحجة بعد قيامها وآية بعد البصيرة بها قوم ثمود. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم. نعم.
شيخنا بعض إخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم كيف نجمع بين قاعدة يلزم البيان ولا يلزم التبين وبين فعل الإمام أحمد مع الجهمية من عدم تكفيرهم مع أنه بين لهم ولكن لم يحصل عندهم تبين؟
في فرق بين قاعدة وبين تطبيق اللي هو بيسمى قضايا الأعيان. اعلم أنه يلزم البيان ولا يلزم التبين. في كفر في بدعة في إلى آخر ذلك، وأحمد من أعلم الناس بذلك، ومالك وابن تيمية وابن عبد الوهاب وهؤلاء الأئمة. وإذا ذكرنا القاعدة فلا تعارضها بمثل وواقعة عين، لأنه ببساطة وبراحة بدن يكون قد ثبت عند أحمد أن هؤلاء لم تقم حجة كاملة تقطع معذرة التكفير، وإن لم تقطع التضليل، لأن باب الكفر أعظم من باب البدعة. ولهذا في الكفر يضرأ بأدنى الشبه، أما التبديع فلا. ولهذا فإنهم كفروا نوعا وبدعوا عينا، أما التكفير العين فلم نقل عند الإمام أحمد ولا عند عبد العزيز الكناني ولا عند أئمة السلف في هؤلاء المعينين، مقام عندهم ما يستوجب تكفيره، والقاعدة محفوظة. سأل أحمد يخبر أحمد كفر لا، يبقى إذن ما قامت حجة تقتضي التكفير. وليس أن أحمد يقاعد خلاف القاعدة. أعيد الكلام ده ثاني يا أخواني لأنه من الأهمية بمكان. لما يقاعد لا نرى الخروج عن متن الوقت أمورنا، تجي تقول له طب الحسين ما يصلح. لما نقول الجهمية كفار طيب، والحجة تقام، إذا قامت الحجة فلا يلزم البيان ويلزم فيلزم البيان ويلزم التبين. تمام، دي قواعد. تأتي أنت بواقعة؟ لا. ليه؟ لأن الواقعة لا ما يخصها. ولهذا يرجع في حكم العالم إلى واقعة العين. إن كفر يبقى بيتوفر شروط وانتفاء الموانع. واذا ما كفر يبقى لتخلف شرط عند وجود مانع. من الأدرى؟ العالم بعينه في الواقعة بعينه. فلا تأتي أنت تقول لا يكفر هؤلاء ولو قامت حجة بدليل أن عبد العزيز الكناني لم يكفر المأمون. أخطأت لكن قول القاعدة غير صحيحة، لأن العلماء قعدوا أن هذه بشرط كيت وكيت وكيت، أو أن هذه القاعدة باطلة. يا أخواني انتبهوا، قاعدة التكفير محفوظة، قاعدة التوفر الشروط وانتفاء الموانع محفوظة، وقائع الأعيان موكولة إلى أئمتها. فقد يقوم في نفس العالم مانع منع من التكفير وإن لم يمنع من التضليل. إلى هذا معنى أشار ابن تيمية، تقول كلام ابن تيمية لما أنهم كفروا بعضا ولم يكفروا بعضا، قال فهذا محمول على أنه قامت عندهم ماذا؟ ما قام من أن هؤلاء لم يعد عندهم معذرة ولم يعد فكفروهم، وأن هؤلاء لا، لأنه قد يكون البيان عظيما لكن الشبهة أعظم من جهتهم، فتحول بينهم وبين التكفير لكن لا تحول بينهم وبين التضليل. خلي بالك، مش شبهة تحول بينهم وبين التضليل معذور بالإيه، ما قامتش حجة، لا، البيان اللي قام كان كافيا في التضليل ولكن ليس كافيا في التكفير. ليه؟ لأن التكفير نقل له من هذه الملة والإسلام إلى الكفر، وهو أشد ما يكون، بخلاف التضليل. ولهذا التضليل أسهل من التكفير. يبقى قامت حج صالحة للتضليل ولم تكن صالحة للتكفير. إذن وقائع الأعيان نتبع فيها أحكام الأئمة. طب والقواعد؟ نتبع فيها تقعيد الأئمة، فلا تعارض القاعدة بواقعة عين. في حد المسألة دي مش فاهمة أو صعبة بالنسبة له ولا مفهومة يا أخوان؟ مفهومة؟ ولهذا اوعى تجيب بقى تقابلني اصلي، طب ما هو بيش المريسة هوت قامت حجة اسمه هذا المأمون بين يديه كذا، والامام احمد والمعتصم، وتدخل بقى في نفق مين؟ ابو عباس الاسري وابو فرناس الخلفي. خلي بالك، وتدخل على العيال اللي هم بتوع بقى ايه لعجيبهم، ده تكفير ابن حجر وده تكفير مش عارف ايه. لا، انت خليك مع العلماء، تقعدهم ثابت، إسقاطهم ثابت، بس واقعة العين لها ملابسات. لها ملابسات ليه؟ ده اسمه إسقاط الحكم على المعين، وده بيحتاج توفر الشروط وانتفاء الموانع. الشروط انت عندك الآن، الشرط توفر العين. طب والشروط التانية؟ يبقى هنا واقعة العين مسلكك فيها اتباع احكام الائمه. كفر الائمه واحدا، امين. بدعوا ولم يكفروا، امين. قاعد الائمه قاعده، امين. والقاعده صحيحه واسقطهم صحيح، لكن اذ لم يكفروا فلوجود مانع او تخلف شرط. مش اعودوا على القاعده بالبطلان. الكلام ده مش مستوي قوي. ليه عندك؟ ليه؟ لان مش لا، هو هذا الحق الذي يلزم قبول. اقول لك ليه؟ مش بالعافيه، مش بالدراع، لانه يا اما يلزم ابطال القاعده يا اما يلزم ابطال احكام السلف. تختارني ايه؟ لا دي ولا دي؟ يبقى تسكت، قول سمعا وطاعه. هو ده الصح؟ ما انا عايز اقول لك كده. هتقول دي ولا دي؟ اه، ما انا عايز اقول لك تقول كده، وانا عايز اقول لك كده. هو انا بشتغل بالدراع؟ انا مش شغالش بالدراع، انا بديك قدام بقى الافتراض علشان ما تروحش بيه تقول الشيخ النهارده بس هو كان 100 100، بس المساله ديت انا مش مقتنع، يعني ده يكفر اصلا. ماشي تمام، يعني السلف جاهله، لان في قاعده بتقول خلاص يبقى السلف جاهل يا سيدي القاعده وانت عرفتها. لا انا مش قصدي، يبقى القاعده انت مش فاهمها. يبقى اما السلف اخطاوا تقعيدا، وإما السلف أخطأوا تطبيقا. فنقول لا أخطأ تقعيدا ولا أخطأ ضبطا. غاية ما هنالك أنني وكلت الحكم في المعين إلى من لبس هذا المعين. طيب رقم اثنين، لو أنه لم يختلف السلف في الحكم عليهم لا يجوز المخالفة، لكن لو اختلفوا فمنهم من كفر وده ثابت ومنهم اللي مكفر وده ثابت، تكون هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، فقد اجتهد أنا فأرجح قول من كفر، وقد اجتهد أنا فأرجح قول من لم يكفر، ويبقى هذه مسائل الاجتهاد. أما إذا لم يكفر السلف فليست من مسائل الاجتهاد، من مسائل الاتفاق. ليه؟ لأن إكفار المسلم، الاجتهاد في إكفاره، الاجتهاد في قتله من مسائل الاجتهاد، تخضع الاجتهاد. دعني أضرب عنق هذا المنافق وليس بمنافق، أضرب عنقه وليس يستحق ذلك. قتل أسامة الرجل وليس يستحق ذلك، قتل خالد رجالا وليس يستحقون ذلك. من هنا هذا برضو عبارة شيخ سام، أنه قد يقع الاجتهاد في إكفاري في قتل رجل ممن لا يقتل ولا يكفر، فتكون من مسائل الاجتهاد. واضح إخواني؟ اقرأ.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيرهم ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجوز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع. وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق، القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين.
وقد نقل عن أحمد أنه كفر به قوما معينين، يبقى القاعدة محفوظة ولا لا؟ اللي بيقول بنفي الرؤية أو بالكلام مخلوق هذا كافر؟ تبقى المعين لم يكفر هؤلاء وكفر مين؟ قوما معينين. طيب هذا رجع لاختلاف القاعدة ولا لاختلاف المعين؟ هذا قامت حجة افراد التكفير، وما قامت حجة افراد التكفير؟
قال فأما يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل.
يعني يكون بقى تأخذ أنت مش فاهم موضع أحمد، تقولي بقى أحمد إيه عنده روايتان، رواية يكفر بها هؤلاء ورواية لا يكفر بها هؤلاء، يعني من قام به الوصف يبقى الوصف ده مكفر أو الوصف ده غير مكفر، فترجعه للقاعدة غلط.
فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه،
تمام،
ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه
بس، ويبقى أحمد أضر وليس راجعا لاضطراب أقواله أو اختلف القاعدة. نعم.
مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم،
تمام،
والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار،
تمام. يبقى هنا الاتفاق على القاعدة هذا لا يلزمنا، إنما يسقط المعين خلاص يسقط. عندما مسألة أنت ممكن تجي دلوقتي تقول إيه، أنا لا يبدو لي يعني تكفير صدام تكفير القذافي أصل إحنا بنقول علماءنا كفروا، طب في من علمائنا من خالف وأشهر هذا وقال لا يكفر، ما نعرفش، خلاص يبقى كافر. لا بس هو مش كافر حقيقة، يعني عند الله خلاص الله سيعامله بمعاملة المسلمين، لكن إحنا عندنا هنعامله بمعاملة الكافرين. ليه؟ لأن العلماء حكموا بكفره وليس لهم مخالف، نحكم بالكفر كما حكم العلماء، كما حكم العلماء نحكم بالكفر كما حكم العلماء. طب هو عند الله مسلم مثلا، عند الله مسلم خلاص الله يعامله بهذا، لكن احنا عندنا احكام وانه كافر. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، يقول بعض اخواننا يعني بعض من يكفر بوقوع الانسان في مفردات في مفرد مفردات الشرك يستند لهذه القاعدة ويقول يلزم البيان بسرد الدليل حتى ولو لم يوضح،
يلزم
البيان بسرد الدليل حتى ولو لم يوضح لمن وقع في الشرك انه
بسرد الدليل
يعني ذكر الدليل فقط يعني،
تمام،
دون ان يوضح لمن وقع في الشرك انه شرك.
مين اللي بيقول كذا؟
ويقول يعني بعض من يتصرف
ايه، مين اللي بيقول كذا؟ اولا اللي بيقول بعدم الاعذار ما عنده بسرد دليل ولا يلزم وصول الدليل أصلا ولا سرد دليل. ليه؟ لأن هذا الشرك أشهر وأظهر من أن أستدل عليه. ده اللي بيضع عدم العذر. طب هنيجي لأن هما بيخترعوا كل واحد لما كانت قاعدة مضطربة فبيخترع بيخترع. يجي واحد تاني يقول أصلا الحجة مقامة من لدن نوح وده الأصل التوحيد والشرك طارئ، يبقى إذن اللي طارئ ده حكمه إيه؟ ما له دخل اللي التوحيد الأصل. فلهذا قامت علامات ودلائل بيانه، ده مش محتاج إنما الرسل بتذكر بس. طب واحد تاني يقول العذر بالجهل في الكفر دون الشرك. واحد تالت يقول زي ده مثلا أو رابع يقولك طالما سردت الدليل يبقى خلاص قامت حجة، يبقى ده هو يحتاج إيه؟ الدليل. يعني هتقوله مثلا إيه؟ هتقرأ عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لأن بعضهم بيعتبر إنه الحجة مقامة بذكر آيات الشرك بس. طب ما هو عارف آيات الشرك، هو عارف ويتجنب الشرك، لكن مسألة بالمفردة، المسألة بماذا؟ بالمفردة. طيب هل سرد الدليل يكفي؟ أنا أسألك، سرد الدليل على الفرنسي يكفي؟ سرد الدليل على الإنجليزي يكفي؟ لا. هتقول لا ده مستثنى. طب ما كنت تستثني من الأول، ما تطلقش بقى كده. طيب ليه؟ أصل ده لا يفهم اللسان كويس، وما أرسلنا مرسلين بلسان يعني هنترجم له. طيب إنما بتاع حزب الخاطر ده عنده اللسان بس عمي برضو ما عرفش الدلال، ينفع أما أقرأ عليه في الخاطر كده القرآن يكفي ولا لازم يعرف المعنى فهم البيان؟ إذا مش لازم يكون لسان إنجليزي، حتى بتاع حزب الخاطر يحتاج إلى تفسير المعنى المراد. يبقى نقول إيه بقى؟ يبقى نقول إيه اللي يلزم؟ اللي يلزم أن تبلغه الحجة الرسالية، والحجة الرسالية لفظ ومعنى ليبين، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ حتى يبين لهم ما يتقون. إذا كان أصحاب اللسان العربي يحتاجوا إلى تنبيه على معاني شرعية في اللسان العربي، عدي بن حاتم جاب الخيط حتى تبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود، اعتمدوا خيط من جهة لغوي هذا الخيط وهذا الخيط وصار وده صحابي، لكن ليس المراد الخيط الأبيض والخيط الأسود العادي، إنما من الفجر. ده تنبيه خاص، تنبيه خاص. قدامة بن مضعون شرب الخمر وده اللسان العربي أهو، مع إنه عنده القرآن أهو. القرآن ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جعل في مطاعنه، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا فشرب الخمر على هذا طالما مؤمن وتقي، والباقي تحريم الخمر، والباقي هو تحريم الخمر، فالخمر محرم لكن هنا كذا. أيوة صوروا ظهر لي يا إسلام اللي أنا ببحث عنه من زمان. هو ليه جولد؟ مش العذر بيرفع؟ هذا هيكون العذر الجهل بالأثر مش بأصل الحكم. صح يا أحمد؟ الحكم معروف أنه حرام من الخمر، والتأويل هنا لم يعتبر في رفع الحد، اعتبر في عدم التكفير، لأنه استحال باش مستحال استحال مكفر، لكن هو لم يعذر لأن أصل الحكم ثابت، من هنا هيوجد لأنه عارف أن الخمر حرام. الحمد لله رب العالمين. سواده أقرب الأوجه اللي ممكن إيه؟ إزاي أنه جلد مع أنه متأول الموضع وجلد لأن أصل التحريم ثابت؟ آه والله جت من الآن، جلد لأن أصل التحريم ثابت، فيبقى ده جهل بأثر، ده جهل بفرع. عمر رد عليه قال أما إنه لو اتقى لما شرب، لو اتقى لما شرب، فكونه بتجعل صورة للمتقي أن يشرب لا، فلم يعتبر التأويل في رفع الحد، إنما اعتبر التأويل في رفع الكفر لأنه استحل. من هنا لما كان المعنى ده معنى خفي وقع إشكال حتى بين قدامة بن مضعون أنا ليه أضرب، يعني كان في نقاش، وعمر رضي الله عنه يسترضي وكذا، يعني مسألة مش سهلة. فأقرب ما يظهر لي الآن مما بحثنا عنه كثيرا إن تكون العلة في جلد قدامة هي أنه لم يجهل أصل الحكم، فالخمر حرام ولم يستحل قدامة الخمر من حيث يا خمر، إنما استحل صورة فكان هذا ينبغي أن يبنى على ماذا؟ على العلم الواضح، ليس على الاجتهاد. من هنا فإنه جلد أو ضرب لكنه لم يكفر، ولهذا عمر قال لو استحل يكفر، هذا يقتل لو استحل، لكن لما لم يستحل جلد. طب جلد ليه؟ لأن أصل الحكم ثابت وتحريم الخمر. هذا أقوى ما يظهر لي الآن في تسليك هذا الموضع. فنعود إلى الأصل. ها؟
من يستحل بعض المعاملات البنكية بدعوى أنها ليست كذا، فيقال بأن هذا يضل.
خلينا بس دلوقتي عشان ما نفرعش، ما نفرعش. من كان حالك قدامة هيبقى حكم قدامة، لا يكفر لكن يضلل، يضلل. إن يقول لك بقى إن هي مباحة الربا بتاعنا لأنه ضرورة اقتصادية، لأنه دي معاملة برضا، لا لا لا، هذا يضلل. لكن هل يكفر؟ لا ما يكفر، طالما أنه عنده نوع شبهة، نوع شبهة. فالكفر يضرأ بأدنى الشبهات، بخلاف التضليل. ليه؟ لأنه لما سلك هذا المسلك ضرورة اقتصادية ما أدري، ده مش مسالك علماء، ده مش مسالك قواعد، ده متهاون في البحث، ده متجاوز في الوسيلة. واضح يا اخواني؟ وعليه يكون اذا عندنا التقعيد المتعلق بمسألة لماذا بعض السلف لم يكفر فلانا او علانا، نقول كما قال شيخ الاسلام، لانه لم يقم عند دليل التكفير. طب ما ضللوهم؟ لا ضللوه. ليه؟ لانه ما قام عليهم كاف في التضليل لكن لا يرقى للتكفير. نعم نعم. يرفع ايه؟ من اللي قال؟ من اللي قال؟ تقوم تجيب الدليل. التأويل يرفع الحد، تقوم تجيب الدليل. ليس كل تأويل يرفع الحد. تأويل مع العلم بالحكم ما يرفع حدا، يرفع كفرا لكن ما يرفع حدا. ليه؟ لأن الأمر الظاهر لا تخرج عنه إلا بظاهر، وأنت نفسك وأن تستدل بالآية خلفت مفهومها، لأن من اتقى ما شرب خمر. كأن هناك نوع مفقود في البحث استوجب العقوبة وإن لم يستوجب التكفير. ما كل تأويل، ما كل تأويل يرفع حدا أو يرفع تضليلا أو يرفع كذا، إنما التأويل له حظ قوي من النظر. نعم.
قوله تعالى
ليه؟ لأن الشبهة من أقوى ما يكون، شبهة قوية. رجل يتبادل معه ضربات فلما عليه قال لا إله إلا الله. أنا وأنت فضلا عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، يعني الصحابي الجليل، لما قال تعوذا، لما قالها ماذا؟ تعوذا. فلهذا كانت الشبهة في ذلك قوية. اثنان أن مسألة القتل إنما يكون فيها ماذا؟ إما العمد، وده فيه معروف، وإما الخطأ، إما الخطأ، وهذا فيه الدية. فلماذا لم يكلف أسامة بالدية؟ لوجود ماذا؟ لأنه مقتول بتأويل. ولهذا العلماء يقولون في حروب البغاة القائمة على التأويل مفيش ضمانات، مفيش ضمان. يعني قتال الخوارج ما يضمنش الطائفتين لبعض، اي قتال يبنى على تأويل ده ما يبناش، لكن قتال فتنة، قتال عصبية، قتال كذا، فيه الضمان، لكن التأويل ما فيه ضمان. نعم. اي نفسها، لانهم قالوا صبأنا. قد يكون النبي اطلع على شيء من التقصير شيء من كذا استوجب هذا. هذا إذا ثبت الأول. إذا ثبت، إذا ثبت إن كان فيها ضمان. نعم.
قال قوله تعالى ولا يخاف عقباها،
لكن يكون من بيت المال. نعم.
قوله تعالى ولا يخاف عقباها، فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه، بخلاف المخلوق فإنه إذا انتقم من عدوه يخاف عاقبة ذلك، إما من الله وإما من المنتصرين لعدوه، وذلك على الله محال. والخوف يتضمن نقصان العلم والقدرة والإرادة، فإن العالم بأن الشيء لا يكون لا يخافه، والعالم بأنه لا يكون ولا بد قد يئس من النجاة منه فلا يخاف، وإن خاف فخوفه دون خوف الراجي. وأما نقص القدرة فلأن الخائف من الشيء هو الذي لا يمكنه دفعه عن نفسه، فإذا تيقن أنه قادر على دفعه لم يخفه. وأما نقص الإرادة فلأن الخائف يحصل له الخوف بدون مشيئته واختياره، وذلك محال في حق من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، ومن لا يكون شيء إلا بمشيئته وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا لا ينافي كراهته سبحانه وبغضه وغضبه، فإن هذه الصفات لا تستلزم نقصا لا في علمه ولا في قدرته ولا في إرادته، بل هي كمال، لأن سببها العلم بقبح المكروه المبغوض المغضوب عليه. وكلما كان العلم بحاله أهم كانت كراهته وبغضه أقوى، ولهذا يشتد غضبه سبحانه على من قتل نبيه أو قتله نبيه.
نعم. وإن كان الله يغضب على كل قاتل، لكن من قتل نبيه فيشتد الغضب أكثر وأكثر. فالشاهد أن الله أهلك هؤلاء ولا يخاف عقباها، يعني لا يخاف عاقبتها، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فنفى عن نفسه خوف عاقبة ما فعله من إهلاك أعدائه، بخلاف المخلوق قد يلحق عقوبة ويخاف الرد، صح ولا يا إخوان؟ أما الله فلا، فإنه إذا انتقم من عدوه ده المخلوق، إما من الله وإما من المنتصرين، يعني بينتقم من عدوه يخاف إما من الله وإما من ماذا؟ المنتصرين لعدوه، وذلك على الله محال. فالله يهلك ولا يخاف عاقبة، لأن نواصي العباد بيديه، ولأن قلوب العباد بين يديه، ولأنه لا قوة لأحد منفصلة عن قوة الله سبحانه وتعالى إذا أراد إعطاءه ذلك. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.